في اليوتيوب وأجهزة الإعلام، وهن يقفزن من الأدوار العليا والدخان يحيط بهن. حريق مدرسة براعم الوطن الأهلية في جدة كان حديث الإعلام والمجتمع، وزاد الأمر مأساوية أن معلمتين قضتا شهيدتين إن شاء الله، وظهرت نتائج التحقيق بأن 5 فتيات من بنات المدرسة كن السبب بدون قصد طبعا. ولكن السؤال الذي ظل يلوب وما يزال في ألسنة الناشطين والمهتمين بالشأن العام، أين هي وزارة التربية والتعليم؟ ولماذا تأخر الدفاع المدني وقد اكتشفنا حيازته أجهزة متواضعة وسلم طوارئ بائس يذكرنا بسلم إخوتنا السباكين، فيما كان يتلقى هاته الفتيات اللواتي قفزن من الأدوار العليا أولياء أمور وشباب بأيديهم وببضعة حنابلة في أكبر دولة بترولية؟ هل ثمة قيادات ستدفع ثمن هذه الأخطاء كي تبرد أكباد الأمهات المفجوعات ونبيض وجوهنا أمام العالم بين وزارة تربية مهملة ودفاع مدني غير مجهز ولا مؤهل؟ أم أن المسألة ستمر بدون محاسبة وستقفل القضية ضد مجهول بما تعودنا، وتذهب صرخاتنا أدراج الرياح، ويطمئن هذا المسؤول أن لا قانون يلاحقه وإنما بضع صرخات احتجاج هنا وهناك ما تلبث أن تتبدد وتتلاشى؟ أيها السادة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
ستكون هناك إقالات للمسؤولين في قطاعات التربية والدفاع المدني في حادثة حريق مدرسة البنات كجزء من تعميم ثقافة المحاسبة. نعم، لا. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700، زين 75820.
ثقافة المحاسبة في مجتمعنا هو عنوان حلقتنا اليوم، ويسرنا استضافة الدكتور سعد عطية الغامدي الأكاديمي والإداري والأديب المعروف، ومن الرياض عبر الأقمال الصناعية الدكتور عبد الله الطويرقي عضو مجلس الشورى السعودي السابق. وسنشرف بمشاركات هاتفية من الدكتور حسين الشريف المشرفي على فرع جمعية حقوق الإنسان السعودية بجدة، والشيخ بدر الراجحي القاضي بالمحكمة العامة في مكة المكرمة، والمهندس محمد القويحس عضو مجلس الشورى السعودي. ومن باب الأمانة الإعلامية والموضوعية اتصلنا بالدفاع المدني وبوزارة التربية والتعليم واعتذرت عن المشاركة. بين يدي الحلقة إليكم تقريرنا لهذا الموضوع، وقد عده زميلنا صلاح البابقي.
أقسى ما يمكن أن يتعرض له أب أن يودع أبناءه وفلذات أكباده ليوم دراسي فيخرج مطمئنين من باب بيته لترجعهم المدرسة من النافذة.
طبعا الحريق ما هي كثر النار على النهجات، كثر دخان، فهي المشكلة لما تخنقت كسروا طاقة ناس من درساس وطلع، وقالوا لها طب طبعت على بركة الله وربك سبحانه.
إنه حريق مدرسة براعم الوطن والذي ارتجت له مدينة جدة. استشهدت معلمتان ودخلت ثالثة في حالة موت سريري، بينما أصيبت 41 حالة أخرى بين معلمة وطالبة. تقرير الدفاع المدني يتحدث عن تأخر وصول البلاغ، بينما تحدث شهود عما عاينوه من حالات تخدش القلب الإنساني في الصميم.
إيش اللي أشوفه؟ بنات ترمون من فوق، أول مرة في حياتي أشوف يعني شيء مرة محزن. ولما جيت أقرب طبعاً جيت أبغى أساعد أبغى أسوي شيء ما قدرت، أبغى أخش لين المدخل ما قدرت، صرت أشوفهم يترمون على الأرض، ولما تطيح يكون واحد مستقبلها يبغى يمسكها وتدق في راسه راس براس، والمستشفى الاثنين وزي كذا اثنين أكثر من كم واحدة، وحتى قبل ما يطيحوا هم دمهم من فوق ينزل من القزاز، وما القزاز اللي فوق دم ينزل.
يعني أنا من الناس اللي شفت الحالة قعدت والله بيبكي، والله قعدت أبكي يعني بأبكي من الشيء اللي أنا شفته. شفت شيء بنات يرموا أنفسهم من الشباك، بنات على الرصيف منومينهم. والله عملية الإنقاذ يعني كانت بصراحة صعبة، صعبة جدا. يعني حتى بعض من الشباب 3 أو 4 أغمي عليهم من قوة الدخان، ما بالك الأضعاف الأطفال هذول.
سألت أحد المسؤولين الدفاع المدني، قلت فين السنوكر، فين السلم عشان ينقذهم بدل رمي الحديد؟ قال فيهم فرقة وراحت في مهمة. استغربت من كلام إن حنا بلدنا هذا ما فيه إلا سلم واحد.
بيان الدفاع المدني الذي أذيع في تويتر عبر موقع إمارة مكة قال بأن 5 من الطالبات أشعلن في بدروم المدرسة مجموعة من الأوراق لاختبار أجهزة الإنذار. لقد اختبرناها فعلا ولكن لم ينجح أحد، فلا خطة حقيقية للإخلاء ولا مخارج طوارئ تم استخدامها، ما جعل سديم تحصر أمنياتها في المطالبة بدرج. ما حدث في براعم الوطن أثار الكثير من الأسئلة عن جاهزية المباني المدرسية للتعامل مع الكوارث، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من المباني هي مباني مؤجرة أنشئت للسكن وليس للتعليم.
طيب تخيل معايا دحين مدرسة مؤجرة، أوكي، حصل فيها حريق لا قدر الله، وتضخم الحريق وصار زي ما فيها وسائل الأمان، ايش تتوقع يصير؟
أنا معلم بعارف هالبير وغطاها.
طيب هذا كرتي وانا اختك اكتب لي انا. لا تكتب لأذن غيري. جزاك الله خير، شكرا جزيلا.
ويأبى الحدث ان يمر دون ان يسجل اشخاص بصمات لن ينساها لهم التاريخ. فشباب جدة الذين تسابقوا للإنقاذ وعيادة المرضى ومعلمات المدرسة الذين قدموا الدرس الأخير للأجيال في التضحية والإيثار. غدير كتوعة رجعت إلى المبنى رغم أنها قد خرجت منه قبل اندلاع الحريق، عادت لكي تنقذ طالباتها وتعود هي إلى ربها. ريم النهاري استطاعت كاميرا البيان التالي أن تزور مع الزائرين عائلتها، أنقذت أكثر من 20 طالبة من موت محقق وصعدت هي إلى ربها محفوفة بالذكر الحسن في التعامل مع والدها وإخوانها، حيث كانت قصة إيثارها قد ابتدأت من بيتها قبل أن تختتم في المدرسة.
والله يعني لها غلا عندي لا يوصف، وفقدها يعني حتى البيت أظلم علينا، لها مكانة خاصة عندي بصراحة، مؤدبة كمان، مؤدبة الثانية وأخلاق الكبيرانية، يعني كلهم الحمد لله وأشكر الله على أدبهم واحترامهم وطاعتهم.
كانت تعاملها معايا زي الأم زي الأخت كل شيء. حتى أذكر قصة حدث لي قبل ما هذا قبل ما توفى نفس اليوم، جت وهذا حطت راسها على رجولي وقالت لي رب لا تشيل هم، أنا بسوي لك الزواج، أنا بساعدك أنا في كل شيء. حتى هي اللي كانت تصحيني الفجر كانت تغسل الثيابية اللي كانت تصحيني كل شيء.
هنا مأساة لن تنساها جدة ولن ينساها أهلها ولن ينسوا أيضا نماذج مشرقة ضحت بأرواحها حتى لا تكبر المأساة. ما مت يا ريم، ما مت يا غدير، بل ماتت بنا همم، فحيوا حياة كرام إنها لبقى. لبرنامج البيان التالي صلاح البابقي جدة.
خلي يدي فأنت أولى بالحياة تلميذتي، هيا اخرجي ولتدركي طوق النجاة، هيا اخرجي هيا اخرجي فالنار تلتهم المكان، هيا اخرجي هيا اخرجي فالصدر يخنقه الدخان، هيا اخرجي هيا اخرجي فالنار تلتهم المكان، هيا اخرجي هيا اخرجي فالصدر يخنق.
لا حول ولا قوة إلا بالله. من المسؤول؟ أتوجه إليك دكتور سعد عطية الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرك على استضافتك وأحيي جمهورك وأعزي أسرتي الكريمتين غدير وريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما ويسكنهما في سياح جناته. وأسأل الله عز وجل لمن بقي في المستشفيات أن يخرج سريعا معافا مشافا، وأيضا من كانت لهم جراح نفسية وبدنية أن يتلقوا ما يستحقونه من رعاية. هنا من المسؤول؟ هذا سؤال مهم. لا نريد هنا أن نتلاوم، ولا نريد هنا أن يكون هناك شيء من الاتهامات. إنها المسؤولية التي علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نهتم بها، كلكم راع وكلكم مسؤول.
نعم.
وإذا استطعنا أن نتحدث حديث مسؤولية أدركنا بأن هناك أمورا يجب أن تكون.
نعم. وأنا أتمنى هذا، أن يكون حديثنا اليوم في هذه الحلقة أنت والدكتور عبد الله الطويرقي وكل الأخوان أن يكون حديث مسؤولية، نتمتع بالحس الوطني ونريد خير هذا الوطن يا دكتور.
وهذا ما نسعى إليه. يعني حينما فكرت في الموضوع، هناك مسؤولية تقع على من في هذا الأمر؟ المسؤول الأول هو أمارة المنطقة باعتبارها هي الحكومة المحلية التي تقوم في هذا الجانب، وتستطيع أن تخطط وأن تحاسب وأن تسأل وأن يكون هناك متابعة مستمرة.
نعم.
باعتبار كأن مجلس المنطقة كان مجلس وزراء محلي.
نعم.
هناك أيضا الدفاع المدني والمسؤول. نعم. عن أن يكون هناك وقاية، وأن يكون هناك أيضا في وقت الحريق وفي وقت المشكلات من هذا النوع. نعم. سرعة تدخل.
نعم.
وأجهزة ومعدات، وأيضا إدارة التعليم.
نعم.
باعتبار هؤلاء طالبات أمانة في أعناقهم، ويجب أن يعرفوا أن هناك مسؤولية على كل مدير مدرسة ومدير المدرسة أن يكون هناك استعداد.
نعم.
ما جرى هو أكثر هلع وخوف وتدافع أدى بالناس، لأن ما يعرفون ماذا يفعلون.
نعم.
وبنات في هذا السن إن لم يكن هناك تدريب مستمر لهن، وليس مستحيلا، وهذا موجود في كل أنحاء العالم. المسؤولية الرابعة هي الهلال الأحمر، يجب.
نعم.
أن يكون هناك إسعاف في هذه الحالة وبأجهزة يستحق الناس في هذا البلد أن تكون متوفرة لهم. فالأمر أو المسؤولية، إذا استطعنا أن نتحدث بضمير المسؤولية بروح المسؤولية، بأن على المسؤول الذي يتولى أمرا من أمور الناس أن يتقن فيه وأن يحس أنه مكان أحدهم.
نعم.
أن بناته في هذه المدرسة، أن قريباته في هذه المدرسة في هذا المكان، إذا وضع هذا في حسابه أدركنا أن عليه أن يعمل أحسن ما يمكن أن يعمل.
نعم. هنا دكتور سعد، يعني أيضا سؤال ما زال يلوب في أذهان وألسنة كثيرين من المهتمين بالشأن العام، بل حتى المشاهدين والمشاهدات الكرام، هل تتوقع محاسبة جادة وقوية وإقالات، أم أن القضية ستغلف ضد مجهول؟
دول العالم الثالث لا تعرف المساءلة ولا تعرف الإقالة، وإنما هي أجندات يحسب الناس حسابها، وقد أحيانا يعاند الناس ولا يتخذ القرار حتى لا يرضى أحد في الشارع. في دول العالم الأول نعرف، في اليابان نعرف، في أمريكا مسؤولين وأخذ المسدس وأطلق على نفسه، لا نريد أن ينتحر.
لا.
وفي اليابان قد يقتل الرجل نفسه إذا قصر في مهماته في الحياة.
نعم.
لأنه مسؤول أمام مجتمعه.
نعم.
هذا المجتمع يتوقع منه أن يقدم أفضل ما يمكن.
نعم.
ولذلك في دول العالم الثالث إجمالا أنا لا أتوقع أن تكون هناك إقالة ولا أن تكون هناك مساعدة، بالمعنى الذي نريد أن يكون موجود كما هو موجود في العالم الآخر.
نحن لا نريد أن ينتحر ولا أن يلوم نفسه، أن يقدم استقالته فقط. أستاذنك دكتور سعد عطية لأذهب إلى ضيفي في الرياض الدكتور عبد الله الطويرقي عضو مجلس الشورى السعودي السابق. حياكم الله دكتور.
مرحبا دكتور عبد العزيز.
لعلك أيضا يعني آتي إليك وأوجه نفس السؤال، من المسؤول يا دكتور عبد الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكرك دكتور عبد العزيز على الاستضافة، وأتمنى أن يكون لوجودنا معك اليوم الكثير من الإفادة إن شاء الله. المسؤولية، أنا أعتقد أنه الجميع في حادثة جدة هم ضحايا لوزارة التربية والتعليم والفكر التعليمي في البلد، بمعنى أنه لا المستثمرة اللي تملك المبنى ولا الحارة اللي فيها المبنى ولا المعلمات والطالبات اللي أيضا مساكين وقعوا ضحايا للمأساة أيضا، ولا الدفاع المدني ولا العمدة في الحي ولا أحد. المسؤول الفكر اللي يجب أن يحاكم اليوم هو الفكر التعليمي في البلد. إحنا نتعاطى يا سيدي الكريم اللي تسبب في هذه المشكلة واللي قبلها في 2000 وفي 1422 وغيرها وسيأتي غيرها ولن تكون الأخيرة، فكر تعليمي متخلف لا يليق بحجم وإمكانيات البلد ولا بالنمو السكاني اللي فيها ولا أيضا بطموحات قيادتها اللي تنافس من أجل وضع هذا البلد وتحويله من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج. وأستطيع أن أفند لك
هنا دكتور عبد الله، يعني هزتني فكر تعليمي متخلف، يعني أليس هذا نوع من جلد الذات؟ يعني ثمة إنجازات أيضا لوزارة التربية والتعليم، فأنت بسحبة قلم كذا تقول أن فكرنا التعليمي متخلف، بل أحلت سبب الكارثة هنا والكوارث التي سبقت والتي ستأتي إلى هذا الفكر التعليمي. ليتك تبسط فكرتك بشكل أوضح حتى نستطيع أن نناقشك فيه دكتور.
طيب أبسط لك فكرتي، شكرا يا دكتور. سيدي الكريم، عندنا وزارة اليوم إحنا في خطة تنمية التاسعة، الوزارة هذه تقريبا لها 40 سنة لم تقدم للبلد شيء عدا أنها كافحت الأمية. يبدو أنه كان في حالة من الهوس لاجتثاث الأمية من البلد، هذا جانب. ولكن في الوقت الآخر أنه البيئة التعليمية كلها اختزلت أيضا في شكل المنهج التعليمي، المنهج بمعنى أنه البيئة التعليمية مفهوم أوسع وأشمل يا دكتور.
نعم.
وغيرك المعلم أنه في كل دول العالم، وأعتقد حتى في الصب سحاران ديزرت في الدول الأقل نموا يمكن أو اللي قائمة على دعم الصندوق الدولي وغيرها، العملية التعليمية ليست مجرد مبنى زي المبنى اللي حصلت فيه الكارثة رحم الله من مات وجبر الله مصاب ذويهن وشفى الله من في المستشفيات. الفكرة التعليمي لما أقول أنه هل هذا المبنى يطلق عليه، أنتم تطلقون عليه مبنى، أنا أعتقد أنه مأوى ملجأ، أعتقد أنه مكان، بس ليس بيئة تعليمية. وقيس عليها يا سيد الكريم حتى المباني الجميلة اللي تم إنجازها في الفترة الأخيرة، وهي تصل أعتقد حسب خطة التنمية الثامنة إلى 60% تقريبا. عمرك شفت مبنى مدرسي؟ أنا أبغاك لا تروح كوريا ولا السويد ولا اليابان، أنا أبغاك تروح المنطقة الشرقية، شوف مباني أرامكو المدرسية وشي، فلات، دور واحد، لن تجد مبنى متعدد الأدوار. للأسف حتى المباني الجديدة اللي عملت عليها الوزارة 3 أدوار و4 أدوار أعتقد، وهذه مصيبة أخرى. يعني أنا أعتقد أي شخص عايش برا المملكة يدرك كم هو متخلف هذا التفكير إذا كان كله اختزل في المنهج. والمنهج على فكرة ما أدري والله وش اللي صار عليه، بس اللي أعرف أنه من تقريبا كارثة جدة اللي حصلت كان من الطبيعي أن نتوقف عند هذا الفكر ونحاكمه، هل فعلا هذا الفكر جالس يعمل وفق منحنى إمكانيات المجتمع، وفق النمو السكاني، وفق الطموح اللي نحتاجه أو لا. طبعا بالتأكيد أنه زاد عندنا عدد الخريجين والخريجات بشكل مخيف، لكن معظمنا يعرف، والحقيقة اللي لا يعني توارى، أنه عندنا أمية مقنعة، وهذه أخطر أنواع الأمية. اليوم عندك مخرجات للتعليم يحاكمها التعليم. طيب العالي أنا برسوم
أنا دكتور عبد الله
يحاكمها لو سمحت لي دكتور فضل. أرجوك خليني أكمل فكرتي حتى أثبت لك أنه هذا الفكر لا يناسب البلد في الظرف الحالي. وأعتقد أنه إذا فيه شكل من أشكال المحاكمة القاسية، إحنا في مرحلة إصلاح يتبناها الملك الله يحفظه، وأتمنى على ولي العهد سمو الأمير نايف الأسبوع الماضي كما نظمت الإعانة ووفق على شرعت الحكومة لتنظيم الإعانة، أن يشرع لهيئة وطنية ترسم خارطة الطريق لتعليم لفكر تعليمي يعيد تهيئة البيئة التعليمية في البلد وفق المعايير والأسس، معلم طالب ومبنى ومنهج أيضا. أما مسألة أنك تلوم الدفاع المدني، كل هذول يعانون من نتائج تفكيرك، إذا كان فعلا عندك ناس جالسة تختزل كل العملية التربوية اللي المفروض يكون فيها بيئة يستطيع منتجة متعافية سليمة تخرج لك أفراد قدراتهم تم تنميتها والانتباه إليها. أنا أستطيع أن أدين هذا الفكر في كثير من المسائل حتى فيما وصلنا إليه من انحرافات ولا مشاكل جالسة تدفع ضريبتها أجهزة أخرى في البلد، والسبب أنه هذه البيئة لا تسمح للنشاط، لا تسمح بالتفكير، لا تسمح حتى بالمنهج. المعلم أعطيني، أنا أستطيع أن أثبتك هذا الفكر المتخلف، أنه من سنوات طويلة أتحدى أن يكون لدى هذه الوزارة برنامج لتدريب المعلم والمعلمة. هل سمعت بمعلم ومعلمة يطلع 5 أو 6 شهور أو سنة لدولة متقدمة عشان يتعلم عن التعليم الذكي؟ يا رجل كان عندنا برنامج للكمبيوتر في فترة من الفترات، وعدنا خيرا أنه بمجيء العام 2010 مع الحكومة الإلكترونية كل شيء سيكون أوتومايزد، بمعنى حيكون لابتوب ولا يمكن كمبيوتر لوحي.
قطعوا أشواط يا دكتور عبد الله، أنا أستأذنك وسأعود إليك دكتور عبد الله، ولكن دعني أخذ رأي الدكتور سعد عطية الغامدي، وأنت أكاديمي يا دكتور. يحيل الإشكالية والمأساة وكل ما تعرض له إلى الفكر التعليمي ويقول هو السبب.
أنا أتفق مع الدكتور عبد الله فيما يتعلق بفلسفة التعليم يجب أن نبحثها، لكنها تحتاج إلى حلقة مستقلة.
نعم.
نحن الآن مع كارثة حريق فقط.
نعم.
قضية المدارس، وأنا دور واحد، أنا أشرت لها في بعض التويتات وفي بعض التغريدات.
نعم.
أنه في كل بلدان العالم هناك المدارس، وتشوفونها في الأفلام، ما يحتاج حساب الأمريكي.
نعم.
وذكرت أيضا ذكرنا على قضية أرامكو، دور واحد لا تحتاج إلى أدوار متعددة، لكن إذا فشلنا في انتزاع الطلاب من 3 أدوار، ماذا لو كان الحريق في مبنى من 15 دور أو مباني مكة الموجودة الآن التي يصل الارتفاع فيها إلى 40-50 دور، ماذا نفعل؟
صحيح،
هذه النقطة يجب أن نناقشها الآن. أنا أقول لك أن هناك أشياء تتعلق أيضا بما ذكر الدكتور عبد الله.
نعم.
في قطاع التعليم الأهلي هناك إهمال شديد لهذا القطاع، الآن يقوم على قدمه بإعانة بسيطة. البنت ريم الله يرحمها سكين الجنة.
نعم.
عندها 2000 ريال تأخذها في أي مقياس مقاييس العدل؟
نعم.
تأخذ هذا المبلغ. الملك يأمر بأن تكون هناك 5000 ريال يتولى.
نعم.
صندوق تنمية الموارد البشرية نصفها، والنصف آخر يتولى المدرسة لمدة 5 سنوات.
نعم.
لم يطبق شيء من هذا. من المسؤول؟ هنا نتحدث عن من المسؤول عن عدم تطبيق هذا القرار الذي صدر
المفترض وزارة التربية والتعليم،
وزارة العمل مسؤول. نعم. عن صندوق تنمية الموارد البشرية. كيف يعامل هؤلاء؟ لا يعاملون كأوادم يعملون في مدارس، وإنما يعاملون كناس أجراء، يعني بطريقه فيها شيء من
والله والله صدقت. وانا اعزز نقطتك
هذه. ايام. نعم. حتى من نهايه الفصل. نعم. يكلفون باعمال حتى توفر المدرسه 2 أو 3 أيام.
نعم.
لماذا لا تدفع الحكومه مقابل اعانه للطلاب السعوديين الذين يدرسون في هذه المدارس، باعتبار المدرسه الاهليه تتحمل عبء عن الحكومه في تعليم هؤلاء في مدارس.
نعم.
خاصه؟ لماذا لا تدفع الحكومه جزء؟
انا اعطيك جوابا.
نعم. انه هذه المدارس، مع احترام الدكتور، هذه المدرسه نموذجية جدا جدا مقارنة مع مدارس حكومية مستأجرة.
صحيح.
المدارس الحكومية المستأجرة بعضها متشقق وقائل للسقوط.
نعم.
يجب أن نعرف.
أنا أجيبك على هذه النقطة. الحقيقة طالما فتحت موضوع التعليم الأهلي، هذا تصريح لأحد القياديين في التعليم الأهلي، قال نصا في تصريح لصحيفة الوئام: قيادي سابق بالتربية، كارثة البراعم متوقعة، وفئة بالتعليم الأهلي تمرر مصالحها دون علم الوزير. كارثة ما يقول الرجل. يقول: كشف قيادي سابق بوزارة التربية عن الحاجة إلى مكاشفة وإصلاح حقيقي لتجاوز الأخطاء التي تحدث في قطاع التربية والتعليم. واتهم الأستاذ محمد بن غازي العنزي في تعليقه على ما حدث لمدارس براعم الوطن في جدة من سماهم بالمنتفعين من المسؤولين بالقرب من الوزير، وهم أصحاب مصالح شخصية ولهم مدارس خاصة. وأرجع العنزي السبب إلى قصور خفي يتوارى عن نظر وزير التربية بسبب هؤلاء، وأضاف أن التعليم الأهلي يحمل كواليس مرعبة وتكتلات قوية لوقف أي إصلاح للواحد التعليم الأهلي منذ 37 سنة مضت. ويطالب العنزي، وهو يعني لاحظ توصيفه، وهو مدير عام التعليم الأهلي السابق بوزارة التربية والتعليم بنات والمستشار المعار لوزارة التعليم حاليا، بضرورة تنفيذ مكاشفة وإصلاح حقيقي لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وعدم الانتظار للكوارث لكي نتحرك بسبب المحسوبيات والمجاملات. كارثة أن الوزير لا يعلم، وكارثة أطم إن كان يعلم ولم يفعل شيئا.
نحن نوقف الجانب من جوانب القيادة، العمل الإداري إن لم ينزل المسؤول أيا كانت رتبته ويذهب إلى المصالح التي يرعاها ويجلس يستمع إلى الناس، يستمع إلى الطلاب وإلى المعلمين وإلى المعلمات ويعرف ماذا يجري، فلن يتحقق شيء من خلال الأوراق. الأوراق تستعمل مرة من خلالها أي شيء. أما ما يسمى بالإدارة بالتجوال والإدارة بالعين المباشرة لا يمارسها أظن أحد في هذا البلد إلا القليل جدا.
لكن اتهامه خطير، والرجل كان في موقع المسؤولية يقول هناك أصحاب نفوذ ومصالح يعني يعملون من خلف الوزير.
قلت لك في بداية حديث أن هناك أجندات تحكم في الدول العالم الثالث، لأنه ليست هناك مستوى، ليس هناك مستوى عالي من الشفافية يسمح للناس على العموم أن يعرفوا ماذا يجري.
نعم، أنا دعني أذهب للدكتور عبد الله الطويرقي وأطلب منه تعليقا على ما قاله الأستاذ العنزي. دكتور عبد الله.
نعم دكتور.
أقول أريد منك تعليقا على ما سمعت من تصريح الأستاذ محمد بن غازي العنزي وهو مدير عام التعليم الأهلي السابق بوزارة التربية والتعليم. بدون تعليق يعني نقول
لا 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 كيف. أولا أنا أشكر المواطن العنزي حقيقة يعني لا أخفيك، ذكرني بالمواطن البعبع اللي طلع قبل فترة في برنامج عن خطوط الطيران، وأتمنى أن يكثر الله من أمثاله خاصة أنه مسؤول سابق وأعتقد أنه يعرف ماذا. أنا هذه هي قضيتي يا دكتور، أنه إذا في جهاز يجب أن يحاسب بلاش نميع الأمور ودعنا نسمي الأمور بمسمياتها. وبعدين أرجوك لا تقمعني، خليني أعبر عن رأيي
والله ما قمعتك يا دكتور،
أنا رجل أخرج عن قطاري بسهولة. أرجوك يا دكتور
تفضل تفضل
دكتور. إحنا الآن أمام إحنا في مرحلة يا دكتور احميني، أرجوك يا دكتور تحميني من قمعك. بس في جانب مهم يا دكتور عبد العزيز، اليوم إذا كان هذا الفكر لا نتوقف أمامه، التوقف أمامه يعني أنا أطالب سمو ولي العهد أسوة بما شرع له الأسبوع الماضي عن تنظيم إعانة العمل بتنظيم هيئة وطنية وفي مجلس أعلى للتعليم، لكن على الأقل أنا أقول بالنسبة للتعليم العام أن يكون هناك فئة من الخبراء ومن الأدمغة النظيفة اللي البلد مليانة فيها يعني ولله الحمد، وقد لا يكونوا في وزارة التربية والتعليم ولا في وزارة التعليم العالي، ويرسمون خارطة الطريق في أقصر فترة ممكنة للتعليم في البلد. هذا جانب. الجانب الآخر أن ترفع يد وزارة التربية والتعليم عن أي شيء يتعلق بالتعليم في البلد، أي تبقى وزارة تصريف أعمال، بمعنى تصرف رواتب، توظف موظفين، التشغيل يمكن الصيانة قصدي، مسألة وكالة الوزارة للأشغال والشغلات الجميلة دي، هذا كله يجب أن يوضع تحت يد هيئة بإشراف سمو ولي العهد في مجلس الوزراء ويتابع عملها، ترسم خارطة الطريق للبيئة التعليمية اللي سبق وذكرت يا دكتور. إذا لم نؤسس لبيئة تعليمية سليمة، المنهج عضو هيئة التدريس وعضوة هيئة التدريس وأيضا البيئة اللي يتواجد فيها هذه الكيانات الصغيرة، ثق تماما أننا نحرث في البحر. أنا لا أريد يعني في حل آخر مختصر على فكرة، وهو نبتعث أبناءنا وبناتنا الصغار ذول من الابتدائي حتى الثانوية، نبتعثهم للدول المتقدمة ونوقف الوزارة عن العمل، لكن هذا ما هو حل عملي. وعندنا ابتعاث خارجي للجامعيين، وليش ما يكون عندنا تعليم طالما البيئة عندنا ما هي بالشكل السليم والمتعافي والمنتج؟ إذن رفع يد وزارة التربية والتعليم عن كل ما له علاقة بتطوير وتنظيم وتخطيط والتشريع للعملية التربوية التعليمية في البلد، حتى أن نستطيع أن يكون لدينا خارطة الطريق، نصرف ملياراتنا صح في الاتجاه الصح. والأخ العنزي هذا اللي يقول من شوية على فكرة
هو قيادي،
يعني أعتقد
ليس يعني أي، هذا كان مدير عام التعليم الأهلي السابق بوزارة التربية والتعليم، يعني رجل قيادي في موقع جميل. المسؤولية، وقال يعني هناك متنفذين وأصحاب مصالح ورجال أعمال هم من يسيرون التعليم الأهلي.
طيب خليني أسألك سؤال أنا يا دكتور، ألا تعتقد أنه الآن مر حادث مكة المكرمة، مجلس الشورى العظيم يمر عليه سنويا تقارير وزارة التربية والتعليم. ما الله هدى الشباب أنهم يلتفتوا في يوم من الأيام لعدد المدارس الأهلية في البلد والنمو الغير طبيعي لها؟ 3000 مدرسة موجودة تقريبا على نطاق المملكة. ما الله أراد أنهم ينتبهوا لحجم المباني المستأجرة وطبيعتها وشكلها؟ لو كانوا يريدون أن يمارسوا الرقابة الحقيقية ونزلوا للشوارع وللمدن وعرفوا بالضبط وين يتعلموا فيه أبنائهم وكيف يتعلموا فيه، ما فكروا بعد على الأقل أن يكتبوا وهم ليس بينهم وبين خادم الحرمين الشريفين حجاب؟ يعني المجلس لو أراد جلالة الملك ألقى 5 خطابات سياسية مخيفة في مجلس الشورى كلها لم تكن مجرد برمجة لتفكر الرجل أو لسياسات الحكومة، كانت تحفيز لهذا المجلس أن يخرج عن نظامه وأن يحاول أن يستلهم من هذا الخطاب معايير للرقابة للتشريع في البلد، لأن ظروف البلد تغيرت. إذا نبغى نستمر على هذا الوضع يا سيد الكريم سنضطر إلى أن نلجأ للمجالس، مجالس للاقتصاد، مجالس السياسة، لأنه هذه لم تنشأ من فراغ عبث عفوا ولا طفرة. عندما جاء الملك عبد الله يطرح مشروعه في فترة من الفترات لم تكن مؤسساتك مؤهلة لدورة العمل اليومية، ناهيك عن أنها تفكر للأمام أو تستشرف أو تقدم للبلد خارطة الطريق فيها أنظمة ولوائح، وإنت مقدم 10 سنوات وإحنا نناضل من أجل أن ندخل منظمة التجارة العالمية. هل مجلس الشورى كلف نفسه إبراء للذمة أن يكتب تقرير بسيط لولي الأمر ويقول له وضع وزارة التربية والتعليم على المحك ولا بد من أن يكون هناك جهاز وطني؟
يا دكتور عبد الله كنت عضو مجلس شورى سعودي خلال الفترة الدورة الماضية، لماذا لم تقم بهذا الدور الذي تلوم فيه زملائك الآن؟
أعتقد دكتور نرجع للملفات ونرجع للأوراق، لا يوجد في داخل ضميري ذرة شك بأنني مارست دوري كشخص مسؤول، والجميع يعرف الكلام هذا في داخل المجلس، لكن أنت تعرف نظام المجلس وتعرف أسلوب العمل، وأنا كنت أعتقد صوتهم في
يعني قمعت هناك كما قمعت معي يا دكتور عبد الله؟ أقول قمعت هناك كما قمعت معي؟
يا دكتور عبد العزيز خلينا نحل المشكلة هذه اللي تتعلق بأرواح ناس. أنا أتمنى يا دكتور أن نكون صادقين مع أنفسنا.
نعم.
أعتقد الرهان اليوم على أن التدخل الحكومي من أعلى مستوى، وأطالب سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس نائب رئيس مجلس الوزراء بالالتفات لهذه الوزارة بشكل جدي. اليوم نحن بحاجة لأن لا نسلم رؤوسنا أكثر، 40 سنة 8 خطط تنموية لم ينجز للبلد شيء يا رجل. بل تخيل الآن في مناطح بين وزارتي التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم تشكك في مخرجات التعليم العام ووضع امتحان القياس ويدفع الطالب أو الطالبة 300,000 يدفعون 100 ريال على طيب أنت حط أنت ليش حاط الاختبار هذا؟ ولو حاطه حطه فري. الجانب الثاني، الجماعة في التعليم العام صاروا أي خريج ما هو تربوي يأخذوا عليه 200 ريال عشان يدخلوه للجهاز التربية والتعليم. طيب هل تفرغنا فقط لقضايا من هذا المستوى ولم نلتفت للمعلم؟ أنا أريد أرقام، أريد أعرف كم معلم ومعلمة تبتعث الوزارة في السنة ها ليتعرفوا على الجديد في تخصصاتهم أو على البيئة التعليمية السليمة والحقيقية الموجودة في أي مكان في الدنيا. أنا أسألك هل فعلا الحقوق والواجبات الآن ولا 40-50 طالب يتواجدوا في مكان ضيق كالفصول الدراسية المدرسية اللي موجودة في المدن؟ الآن في احتياج حسب الخطة على الأقل التاسع الآن في احتياج ل 1300 مدرسة في العاصمة الرياض.
نعم.
إذن الآن الجهاز هذا لا يبدو أنه رشيد. يعني إذا كان مشروع الأتمتة هذا اللي كنا موعودين فيه في 2010 لم يحصل، إذن بالله العظيم الوعود الأخرى أيضا سنبلعها؟ يا رجل يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا.
ودكتور عبد الله أشكر لك هذا الصدق، قلت ما لديك وطالبت بالتدخل الحكومي. أستاذنك واستاذن الدكتور سعد عطية الغامدي في أخذ المداخلة الهاتفية الأولى من الدكتور حسين الشريف. حياكم الله دكتور حسين.
حياك الله دكتور عبد العزيز وحيا الله ضيوفك.
كان لجمعية حقوق الإنسان تصريحا مدويا وجريئا حيث قلت أنت لصحيفة عكاظ بأن الفصول مكدسة والدفاع المدني تأخر، بينما يقول أحبابنا في الدفاع المدني على لسان اللواء عادل زمزمي مدير عام الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة أن فرق الدفاع المدني وصلت في زمن قياسي، والعميد الجداوي يقول بأنهم وصلوا خلال 5 دقائق فقط. نصدقك أنت يا دكتور حسين ولا نصدق اللواء والعميد؟
بداية يعني أشكر لكم حقيقة تخصيص هذه الحلقة لهذه الحادثة، ويعني نيابة عن كافة أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، يعني نهدي التعازي لأسر الضحايا، وأيضا نقف حقيقة بالدعاء لله سبحانه وتعالى لشفاء أسر الجرحى والمصابين في المستشفيات. لا شك أنه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحوادث لها أهداف، وأهدافها هي أن ترصد هذه الواقعة وتقيم دور الجهات الحكومية المعنية ذات العلاقة بأن هل قامت بواجبها وعملها بالشكل المطلوب أم لا. واقع الرصد حقيقة ينطلق من ما نرصده بالشخوص إلى الحدث وبالوقوف وبالمعاينة وبالسؤال والاستماع إلى من كان في الحدث، إضافة إلى الرصد الآخر من وسائل الإعلام واللقاءات التي تحدث مع المواطنين والتي شاهدناها سواء في قناتكم أو قنوات أخرى. إحنا شكلنا فريق حقيقة نسائي من الفرع متخصص سواء كان في القانون أو العلم الاجتماعي أو الطب النفسي من أجل زيارة الضحايا اللي موجودين في المستشفيات في جدة، واستغرق هذا الأمر حقيقة 2 يوم. نتج عن هذه الزيارة أولا تبيان دور الجمعية، وإحنا بنأكد على الدور القانوني اللي تقوم به الجمعية في الدفاع عن الحقوق، ولذلك قلنا لكل أسر الضحايا وولياء الأمور أن أبواب الجمعية مفتوحة، إذا أرادوا أن يأخذوا دعما قانونيا لرفع قضايا على المدرسة أو على وزارة التربية والتعليم أو على أي جهة كانت، نحن على أتم الاستعداد لتقديم هذا الدور، إضافة إلى مشاركة الطبيبة النفسية في الجمعية في الفريق المشكل لتقديم الدعم النفسي من أجل إعادة تهيئة هؤلاء الطالبات الانخراط أخرى في العملية التعليمية. من واقع ما رصدناه، ويعني هذا أمر أعتقد لا نريد أن نأخذ فيه وقتا كثيرا لأنه ثابت للعيان وبالمنظر، هذا الحدث يحدث في كل مكان ولا شك، قد يحدث هذا الحريق في كل الدول المتقدمة وقد تحدث حوادث أخرى، ولكن يبقى السؤال أنه كم هي النتائج المترتبة على هذا الحدث. لدينا وفيتان ولدينا عدد لا يقل عن 56 إصابة. إذا كانت الأجهزة الحكومية قد قامت بدورها وكل يبرر أنه قام بدوره، إذن لماذا هذا العدد الهائل من الإصابات؟ لماذا هذا القفز من هذه النوافذ من قبل الطالبات؟ الإجابة بكل تأكيد أن هناك خلل وأن هناك مسؤولية. ما يحدث في العالم المتقدم أنه عندما تحدث مثل هذه الأمور يكون عدد الأضرار قليل جدا، وأيضا يقابل في المقابل أن هناك اعتذار ومحاسبة واستقالات تصل أحيانا إلى أكبر مسؤول في الأجهزة المعنية. ما أفاده به الطالبات مباشرة هو أنه أولا ما قاموا به من دورة قبل أسبوع كانت تتعلق بالإخلاء عن السيول وليست لها أي علاقة بالإخلاء في حالات الحريق. اثنين، أنه طبعا الذي قام بهذا التدريب هم المعلمات، ويبقى السؤال هل أصلا المعلمات أخذوا دورات تدريبية على عمليات الإخلاء سواء في السيول أو الحريق. اثنين، أنه كان هناك فصول بها أسوار حديدية، الحوش كله أسوار حديدية، وبالتالي حتى في حالة القفز كان البعض يقفز على أسوار حديدية في الأرض. ثلاثة، عدم وجود أي مخارج طوارئ في الأدوار العليا، وللأسف يعني أنا شاهدت تقرير للدفاع المدني في قناة الإخبارية وتحدثوا عن وجود مخارج طوارئ تصل إلى 5، ولكن كلها كانت في الأدوار السفلى بينما لا يوجد مخارج طوارئ في الأدوار العليا. اثنين، أثبتوا كل الحالات اللي وجدنا أنه يعني قفز لأنه لا يوجد دفاع مدني ولا توجد وسائل سلامة، وكانت كلها اجتهادات من أبناء الوطن والمقيمين في عملية الإنقاذ، معظم عملية الإنقاذ تمت بجهود مواطنين ومقيمين. إذن يظل السؤال، أين هو جهاز الدفاع المدني؟ موضوع البلاغ وصلنا في 5 دقائق يعني هذا فيه أخذ وعطاء، وقد نقول أنهم صادقين في ذلك، ولكن يظل أين هي أدوات السلامة في المدارس مثل هذه الحالات؟ كيف يعطى تصريح لمدرسة لا يوجد بها مخارج طوارئ في الأدوار العليا؟ أين الزيارات المتتالية؟ نحن نعرف أن التصريح يعطى في أول عند إنشاء المدرسة أو عندما تكون المدرسة جديدة، ولكن بعد دائما الإنشاء تحدث تغييرات جوهرية في المدارس. وأنا أؤكد لك يا دكتور عبد العزيز أنه الآن وفي هذه اللحظة التي نتحدث فيها وفي جدة بالذات، وأنا وقفت عليها شخصيا، مدارس بنين وبنات عبارة عن أقفاص حديدية مشبكة بشبك، يعني تستصيب كيف يمكن أن تكون هذه المدرسة وبها بعض المولدات الكهربائية في الخارج. وسوف نناقش هذا الأمر إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم مع الأخوة في إدارة التربية والتعليم والدفاع المدني. نريد الآن أن زي ما قلنا أنه هذا الأمر يحدث في الدول المتقدمة، نعم، ولكن يقابل مسؤولية ومحاسبة.
نعم.
هذا حدث عندنا، نريد أن نرى المسؤولية والمحاسبة
دكتور
كل من كان سببا في ذلك.
دكتور حسين، أنت طالبت في تصريحك بإشراك مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية حقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان في لجان التحقيق عملا بالشفافية والوصول إلى الحقيقة ونشرها للمجتمع. السؤال هنا، هل استجيب لكم؟
والله يا أخي الكريم، إحنا يعني هذه المطالبة ليست المرة الأولى. نحن سبقا طالبنا بذلك في التحقيق فيما أحداث دار الفتيات في مكة المكرمة، وطالبنا في أحداث أخرى وفي السيول في التي حدثت في محافظة جدة، وطالبنا أيضا الآن في مثل هذا الحدث. وللأسف أن من يقرر إشكال تشكيل اللجان دائما للتحقيق نرى أنهم لا يشركون مثل هذه الجمعيات، وبالرغم أن هذه الجمعيات سوف تكون عامل مساعد لأنها تمثل المجتمع المدني. نحن لا توجد لدينا أي مصلحة شخصية، نحن ناس متطوعين للدفاع عن حقوق هذا المواطن والمقيم في هذه البلد، نريد أن يكون لهم صوت في التحقيق من واقع محايد جدا. الإشكالية أيضا اللي تكمن اللي احنا رصدناها، إذا كان فعلا سؤالك في بداية الحلقة سؤال جدا رائع، من المسؤول؟ لا شك أن المسؤولية على عدة أطراف وليس طرف واحد. يعني أنا أيضا أستغرب من زيارات إدارة التربية والتعليم للمدارس، وهل هي فعلا بتقيم موضوع السلامة فيها ولا لا؟ أيضا أين أجهزة الرقابة؟ يعني أنا يعني حقيقة مستصيب أنه حتى هذه اللحظة لم نسمع من مجلس الشورى نوع من محاولة استجواب أو مناقشة مسؤول في وزارة التربية والتعليم وفي الدفاع المدني عن هذه الحادثة.
نعم.
أين دور ديوان هيئة الرقابة والتحقيق؟ يعني كثير من الأجهزة الحكومية في مثل هذه الحوادث أين هي؟ لا نسمع لها صوت. الدور الرقابي مهم جدا لكي يعي المسؤول أنه عندما يقصر في عمله سوف يجد من يحاسبه، وأنه يتحدث بكل شفافية، لأنه أرواح المواطنين ليست بعدها أي شيء يقدر بثمن.
صحيح، بالتأكيد. دكتور حسين الشريف، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أعود إليك، واستمعت إلى ما قاله الدكتور حسين الشريف، وقال يعني يجزم وهو يعني رأى بأن ثمة مدارس بنين وبنات عبارة عن أقفاص حديدية.
هذه يتحدث عنها مدراء التعليم، ويقولون بان لديهم مدارس قلت لك مليئه بالتشققات ومليئه واقفاص حديديه. مدارس البنات عموما هي عباره عن اقفاص حديديه، لان النوافذ غياب السلالم. انا احكي مما رايت في بعض الفنادق التي زرتها، انه كل جانب من جوانب الفندق هناك سلم خارجي في حاله الحريق.
نعم.
ايضا فيما يتعلق بقضيه دور وزاره التربيه والتعليم او وزاره التربيه والتعليم اجمالا، هناك مسؤولية عليها في أن على الأقل تدل الدفاع المدني، لأنه يجب أن يكون بينهم تنسيق لإقامة هذه الدورات باستمرار. نعم. وإقامة هذه التجارب، أن يكون هناك حريق، أن يكون هناك كارثة من هذه الكوارث المعتادة. لكن في مدارس البنات يقال بأنه لا يسمح للدفاع المدني بالدخول. نعم. لماذا لا يوجد في الدفاع المدني عناصر نسائية؟
نسائية. نعم.
يعمل في الدفاع المدني كذلك. نعم. في الهلال الأحمر لماذا لا يكون هناك عناصر نسائية؟ هناك بيوت تكون فيها حريق، هناك مدارس بنات فيها حريق. قبل يومين بعد هذا الحريق كان في هناك شبهة حريق في شرق جدة، ولم يسمح للدفاع المدني، منعهم الحارس.
نعم.
المديرة قالت لا، ما انتهى الموضوع.
على ذكر الدورات التدريبية، هذا تصريح لإحدى المعلمات في مدرسة حكومية، قالت التدريب الذي توجهه وزارة التربية والتعليم لحوادث الطوارئ لا يؤخذ بجدية أبدا، فهو مجرد دورة شفاهية وحقيبة إرشادية لمعلمة أو اثنتين تختاران من كل مدرسة، وبعدها يتحول الأمر لمجرد حديث وحكايات.
فيما يتعلق بهذا الأمر صحيح 100%، لأنه لا نقوم نحن على ما يسمى بسمارت سبيسيفيك إلى آخره، في أشياء تكون أشياء محددة وتكون ذات مقاييس وتكون معتمدة وتكون أهداف يستطيع الناس أن يثقوا فيها. إن لم توجد هذه الأشياء فلا تتوقع شيئا إطلاقا. الأمر الآخر فيما يتعلق بأن يكون هناك دورات من هذا النوع، نعم. ما هي المقاييس التي تستخدم في تقديم الدورات،
نعم.
وإلى أي درجة نقول هذه الدورة نجحت في تحقيق الحماية؟ أنا أعرف أن هناك كان في محاولة بعض الناس أن يكون في بعض إدارات تعليم مساعدة الطلاب في الثانوية على التدريب على الإسعافات الأولية، كان يكلف هذا الأمر 100 ريال للطالب، وكان ممكن لبعض الناس الخيرين أن يتولوه، لن نعم. يقدم شيء في هذا القبيل. وكثير من الإسعافات الأولية تدخل الناس وقت الحدث مباشرة فيما يتعلق بحادث على الطريق، فيما يتعلق بأحد يقص مثلا بشيء، في اللحظات القليلة هذه يمكن أن أشياء كثيرة ينجز فيها. مرة المرات أعرف أنه في مدينة من المدن بدون ما أسمي كان في جهة من جهات أرسلت مستشار ألماني ليبحث إلى أي درجة بالتعاون مع الهلال الأحمر،
نعم.
هناك ما يسمى قال ليس لديكم ما يمكن يعتمد كإسعاف إطلاق، بدأنا نبحث ما معنى الإسعاف، قال يجب أن يصل المسعف خلال 8 دقائق إلى موقع الحدث وأن يقوم بالمهمة. ففي كثير من الأشياء هي غائب المعايير فيها، إن لم تكن هناك معايير ومقاييس دقيقة ويستطيع الناس أن سيظل إنشائي،
صحيح
يظل إنشائي. والدكتور الدكتور عبد الله ذكر قضية المنهج مهم في حياتنا كلها، في بيوتنا، في أسواقنا، في مدارسنا، في إداراتنا بشكل عام، يجب أن يكون هناك منهج مبني على أن تكون هناك مقاييس معتمدة فيما يتعلق بالعالم الآخر. هناك مثال أحد الإخوان المتعلقين بالإطفاء يقول أنه كثير من المدارس الموجودة الآن ليست لديها المعدات الصحيحة، وإنما يأخذونها كورقة، وإذا مجدت الموجود يقول لك النظام كله يكلف 100,000 ريال تقريبا، و5,000 ريال صيانة سنوية اللي هم يعتمد مقاييس السلامة الأمريكية،
نعم.
لا يوجد، ولو هناك يعني حس بأنه الخطر موجود عمد الناس إلى أن يكون يعني في استعداد له، الاستعداد غائب.
طيب هنا يا دكتور، أنت طالب المدرسة أن تتوافر على أجهزة السلامة، يا أخي نأتي للأصل، الدفاع المدني، الناس الذين حضروا ورأوا واحد المشاركين الآن قال يعني يطالبوا بالسلم، هذا لا يوجد سلم.
لا نقول، انظروا اليوتيوب تحكي اليوم عالم المكاشفة، ليس لأحد الآن أن يقول كلام أو يحسب أنه لا أحد يراه، اليوم عالم مكاشفة، يستطيع الناس أن يراه في جوجل، يستطيع أن يراه الناس في اليوتيوب، وموجود مدى التقصير الذي حصل ومدى العجز الموجود. خادم حرف شيء ينادي بأنه حاسب الوزراء أعطيناهم الأموال، اسألوهم لماذا لا
يكتب، نعم، الناس مليارات تنفقت في التعليم،
لماذا لا يكتب الناس، نعم. ويحتجوا على ما هو موجود من قصور. أنا أشكرك على هذا البرنامج، لأنه يجب وأن يستمر الناس في محاسبة مسؤولين في مجتمعهم، خدمة المسؤولين أولا. المسؤول الذي يعرف أنه سوف يسأله الناس عن تقصيره سيعمل، نعم. بكل جد وبكل اجتهاد.
دعني أذهب للدكتور عبد الله الطويرقي. يا دكتور، أنت أوضحت فكرتك في موضوع مطالبتك بخارطة طريق للفكر التعليمي وتعليمنا المتخلف من 40 سنة لم تكافح سوى الأمية. دعني أنقلك إلى الدفاع المدني ونأخذ حادثة الحريق يعني نموذج له. من حضر هناك وقد تحدث أحد المشاركين أنه الفتيات يقفزن من الأدوار العليا والدفاع المدني يتفرج، وتصور الحالة البدائية التي نحن فيها، الشباب وأولياء الأمور يتلقفون الأطفال وهن يقفزن من الأدوار العليا، بعض الشباب جاب الحنابل، يعني تفكير متطور. أين الدفاع المدني حتى عندما أوتي بالسلم، سلم صغير حق سباكين ما يستطيع يعني ما يحمل عدد جيد ولا كافي. أنا أيضا أريد تعليقا منك على استعداد الدفاع المدني لمثل هذه الكوارث.
دكتور، أرى أنه المسألة بدأت تميع أكثر وأكثر. أنا أريد أن أؤكد على نظريتي، لازلت إذا أردتم أن نأخذ المسألة في اتجاه الدفاع المدني، فخليني أقول لك أن الدفاع المدني مهما كانت إمكانيات هذا الجهاز، إذا أخذ لي مبنى الله يسلمك في حارة ما أدري كيف تستطيع أن تدخلها، كيف تستطيع أن الجموع والحشود اللي موجودة برا أنك تجيب جهاز زي الدفاع المدني يؤدي عمله، ناهيك عن نظرية القفص خليني أسميه القفص أيضا مرة واحدة اللي المبنى هذا عليها بالإضافة لكل الكوارث اللي سأعيدك إلى نظرية شخص تعصبه بعصابة سودة على عيونه وتحطه في غرفة مظلمة وتقول له والله خليك طلع لي أكبر قدر ممكن من القطاوي السود. يا رجل يا رجل خلونا نتكلم بالمنطق. هذا ليس مبنى تستطيع، هذه بناية حقت مأوى لمشردين لعواطل لأي شكل من أشكال الحياة إلا أن تكون بيئة مدرسية فيها أطفال لا يستطيعون مهما كانت مهارات حتى معلماتك اللي دربتهم على الكت حق بشكل الدكاكيني هذا مستحيل. ويمكن الثنتين اللي ماتوا الله يغفر لهم بالتأكيد أنهم يمكن هم كانوا الوحيدات اللي عندهم القدرة على المسألة. تعود بنا لهذا الفكر اللي أوجد هذه الأقفاص بكل بساطة. أنا أقول لك أنه هالبضاعة لم تعد تلزم البلد الآن. إحنا بخصوص لا تحاكم الدفاع المدني ولا تحاكم الآباء والأمهات ولا حتى المعلمات المسكينات اللي فعلا فيه قيود أصلا على رجال الدفاع المدني أن يدخلوا مكان زي هذا. بعدين وين يعني حتى حراسات أمنية غير موجودة يا رجل في الأوضاع الطبيعية. يعني أنا أؤكد لك أنه في كثير من المدارس ما فيها حماية. يعني طالب مدمن مخدرات ممكن يدخل يذبح مدير المدرسة أو بعض الأساتذة فيه. أنت تتكلم عن تعليم على الورق. أنا هذا اللي أبغى أوصله كفكرة. اليوم أنا أقول الواقع الاجتماعي السياسي الاقتصادي في البلد لا يحتمل وجود مؤسسات خائبة. المؤسسات هناك نهج تقويضي. المؤسسة التي لا تستطيع أن تلعب دور في التنشئة الاجتماعية المجتمعية اللي تخلق لنا الإنسان المتعدد الأدوار لا لزوم لوجودها حتى وإن لم يكن البديل لها. بمعنى أنه أجهزة زي وزارة مثلا الصحة أو التعليم أو الخدمة المدنية أو ما هي جالسة تخدم حتى الأوامر والتوجيهات السامية اللي تأتي بمعطيات وتلعب بنفسيات الناس نتيجة تفكير موظفي عموم بيروقراطيين لا تأتي في النهاية وتحاسب لي جندي في الدفاع المدني على كارثة متراكمة من أشخاص لعبوا دور من التبصيم على الأوراق حتى حشر أبنائنا وبناتنا فيها. أنا أعطيك على سبيل المثال الآن أنه في اللحظة اللي إحنا نحكي فيها الآن أنه فيه مدارس في مدنك الرئيسية ما هو فقط يعني من المباني المستأجرة ولكنها من المباني الحديث لا تتوافر فيها أبسط وسائل السلامة ولا تزال بنظام 3 و4 أدوار. إذن يا عبد العزيز لا نخرج عن الخط يا أخي. القضية قضية فكر. ارفع يد هذا الفكر عن التعليم في البلد. بس اليوم أنتم جالسين ترمون بالكرة لملعب جهات أخرى أعتقد إذا في لها دور قسمناها بنسبة وتناسب 10% 5% خطأ على الدفاع على وعي المعلمات على وعي جميل ما عندي مشكلة. لكن تعال من اللي أوجد القفص هذا في المكان ذا؟ مين اللي مسؤول عن مراقبته وإجازته غير ناهيك عن إعانته على فكرة ناهيك عن الكتب الفري اللي يأخذها. يا رجل هذه مشاريع تجارية تثري على دماء البلد. وأنا أقول إحنا بحاجة الآن لوقفة حقيقية مع هذا النظام التربوي. يجب أن ترفع يده. إذا لزم الأمر فقط يبقى هذا النظام أو هذه الوزارة وزارة تصريف أعمال.
قلت أنها وزارة تصريف أعمال. لكن السؤال هنا يا دكتور يعني فكرتك ليست مثالية. هل مثلا اضرب لي دولة في العالم تطبق ما تدعو إليه يا دكتور عبد الله؟
دلي خليني أقول لك شيء. جربنا يا عبد العزيز إقالة المسؤولين الكبار. عندما تغير حتى المسؤول الكبير ويأتي شخص مخه نظيف ويأتي على بشرية تحته لا يستطيع أن يغيرهم بعضهم مزمن له 25 و30 سنة كوكيل ولا كنائب. طيب أنا أي برنامج عندي يستطيع أن ينحر هذا الرجل؟ بأي كتاب من بيت السنة أنت تقول لي غير واحد أو اثنين أو ثلاثة في أعلى الهرم وهذا الجهاز فيه ناس مزمنين؟
يا ساتر
واضح الفكرة. بأي كتاب من بيت السنة أنت تتوقع؟
طيب دكتور عبد الله
إذن أفضل الحلول أن نأخذ الأمور بالجانب الأداة التشريعية الحكومية المناسبة.
نعم وضحت الفكرة. أستاذنك دكتور عبد الله والدكتور سعد عطية الغامدي في أخذ المداخلة الهاتفية الثانية من الشيخ بدر الراجحي القاضي في المحكمة الكبرى في مكة المكرمة. حياكم الله يا شيخ بدر.
حياك الله دكتور عبد العزيز وحيا الله ضيفيك الكريمين.
والله يا شيخ بدر نحن نحتاج إلى يعني أيضا تنوير قضائي الفتيات الصغيرات الخمس اللواتي يعني اتهمن بأنهن سبب هذا الحريق، ما هو التصرف الشرعي مع هذه الفتيات؟ ربما لم يبلغنا سن الرشد، ليتك تضيء لنا هذا الجانب، هل سيحاكمن مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أريد تسمح لي بس دكتور عبد العزيز بمقدمة أبدأ بأن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد روح الشهيدتين وأن يرفع درجتهما في عليين. حقيقة الفيلم الوثائقي اللي شاهدناه في البداية وما ذكر عن الأختين ريم وغدير، خاصة القصص اللي ذكرت عن ريم، تجعلنا يعني نفخر بوجود مثل هاتين المعلمتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجتهما في عليين، ونعزي والديهما ونعزي أسرهما ونعزي مجتمعنا كاملا بفقد مثل هاتين البطلتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمنا جميعا الصبر والسلوان وأن يخفف على أهلهم بخير. أيضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المصابات بالعافية وأن يجعل كل ما أصيبوا به رفعة في درجاتهم وعوضا خيرا لهم بإذن الله تعالى. ثانيا أيضا أحتاج أن أقولها، هذا المصاب ليس مصابهم وحدهم، هو مصابنا جميعا، هؤلاء أخواتنا معلماتنا بناتنا، ومصاب يعني نتحسر على وجود مثله، ونتحسر أيضا على المعالجة التي تتم لمثله أيضا، لأننا لا نريد أن تتكرر مثل هذه الحالات. لكل مقام مقال. أنا أفهم كثيرا مما يقال أننا نحتاج إلى خطط مستقبلية ونحتاج أن نطور أدائنا ونحتاج أن تكون لهذه المؤسسات رؤية مستقبلية، لكن هذا الوقت وقت لا بد فيه من المحاسبة والمساءلة. الآن وقت نحن لا نزال نعاني أثر هذه المصيبة، المحاسبة والمساءلة ليست تشفيا. نحن نريد أن نعرف وأن يعرف كل من يرتكب مثل هذا التفريط أو التقصير أو الجنح مباشرة بالتسبب بمثله أنه ليس بعيدا عن المساءلة وليس بعيدا عن المحاسبة وليس بعيدا عن العقاب. وأنا أتذكر هنا الكلمة التي قالها خادم الحرمين بعد حادثة غرق جدة الشهيرة، عندما يعني ناشد المجتمع بكل مؤسساته، المجتمع المدني والمجتمع المسؤول، وقال يجب محاسبة كائنا من كان، بهذه الكلمة التي صارت مثلا يضرب، كائنا من كان، يعني لا يوجد أحد خارج مسؤولية هذه اللجان التي ستشكل للمساءلة والمحاسبة، ابتداء من الأمير والوزير ورئيسهم وأفرادهم، ولا نقبل أبدا أن تكون المسؤولية تلحق مثل ما ذكر الأستاذ عبد الله جندي في الدفاع المدني وغيره. لا، المسؤولية تبدأ من مدير الدفاع المدني، المسؤولية تبدأ من أمير المنطقة، المسؤولية تبدأ من الجميع. نريد أن تبدأ هذه المساءلة، نعرف أننا جميعا تحت دائرة مسؤولية هذا الوطن وأنه أمانة في أعناقنا. أخيرا قبل السؤال الذي ذكرته، يعني شكلت مباشرة لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة المسؤولية ومحاسبة المقصرين بأمر أمير المنطقة، كانت المفاجأة التي يعني أنا أعدها مؤلمة لي أن تكون برئاسة الدفاع المدني. الدفاع المدني هو المسؤول مسؤولية أولية، لأن نحن نتكلم عن حريق وهذا أول مسؤولياته، المفترض أن يكون أول من يسأل هو. لاحظ أنني هنا لا أتكلم عن لجنة فنية تقدر المسؤولية والتخصصات، لا، نحن نتكلم عن لجنة مساءلة. يجب أن تكون هذه اللجنة المساءلة بعيدة وأن تكون مستقلة، قد يكون خبراء سابقين من الدفاع المدني، قد يكون، لكن لا يكون الآن الدفاع المدني الذي هو المتهم بهذه المسؤولية هو رئيس هذه اللجنة. يعني هذا كان مما يعني شكلت اللجنة السابقة وتحسرنا على وجودها. أن لجنة جدة التي كانت تتكلم عن الغرق والملك عندما قال فيها كائنا من كان، شكلت برئاسة أمير المنطقة. أمير المنطقة كان مسؤولا عن هذه اللجنة، ما ينصح أبدا أن تجعل المسؤول هو الذي يرأس لجنة المسؤولية. يعني التخصصات حتى في القضاء البسيط جدا لا يمكن أن يكون واحد توجه له المساءلة والتهمة أن يكون هو المسؤول عنها. ما يصح أن يكون هو القاضي وهو الحكم وهو الخصم في مجال واحد، لا، يجب أن تكون لأجل أن يطمئن الناس، ثم يجب أن تكون شفافة، نعرف ما الذي حصل وما الذي سيحصل وما الذي سينتج وكيف سيعاقب، ونعرف هذه التقسيمات. بهذا يطمئن الكثير إلى أنه بإذن الله تعالى لن تتكرر مثل هذه التقصيرات، هذا التفريط، هذا هذه الصور المؤلمة التي يعني لا يستطيع الإنسان أن يتمالك نفسه وهو يشاهدها ويشاهد حالة يعني أهالي المصابين والشهيدات وكلنا من أهاليهم.
نعود إلى سؤالي الأول يا دكتور شيخ بدر، يعني فعلا تعطينا إضاءة شرعية قضائية حيال ما سيحصل، يعني هل ستقدم هذه الفتيات للمحاكمة أم يعني لم يبلغن سن الرشد مثلا، هناك في تفصيل موضوع الدية، هل ستتحمل يعني الأولياء أمور هؤلاء البنات الدية بالنسبة للقتيلة للشهيدتين أم ثم التفصيل؟
مثل ما ذكرت هو موضوع قابل للتفصيل، ونحن نتكلم هنا عن مسؤولية جنائية يعني مستقلة أو فردية صغيرة جدا تخص لابد لها من محاكمة. أنت تبدأ بالدية، الدية هذه يعني كما يقرر الفقهاء هي جبر للمحل، فهي ثابتة على سواء كان الجاني هؤلاء أو غيرهم. ولاحظ أننا نتكلم أيضا عن دية قتل خطأ، فالذي يتحمله ليس هم القاصرات أو يعني المتسببات بالحريق، وإنما سيتحمل عاقلاتهن وبتقسيمها المعروف، يعني هذه دية خطأ يتحملها عاقلة الجاني أيضا بالتقسيط الذي يذكره الفقهاء على مدى 3 سنوات.
طيب وماذا عن مثلا زي وزارة التربية، وزارة التربية والتعليم، ألا تتحمل جزءا من هذا إن ثبت أنها مقصرة؟ المدرسة الأهلية ورجل الأعمال صاحبها ألا يتحمل جزء منها بدل ما تتحمل يعني أهالي هؤلاء البنات فقط؟
أيضا دكتور هنا مسؤوليتان نتحدث عنهما، هناك المسؤولية الوظيفية، أنت كمديرة مدرسة مساءلة عن هذه المدرسة، عن الخبايا التي يختبئ فيها الطالبات ويمارسون فيهن ما لا يليق، سواء كان مثل هذا الفعل أو غيره، هذه الأشياء لابد أن تكون تحت دائرة رقابتها، فإذا ثبت أنها تراقب وتؤدي وتعين من يتابع مثل هذا الشيء فقد يكون هناك رفع ليد المسؤولية المباشرة لها. مسألة الدية ما دام وجدت المباشرة التي هي الفتيات فلن يكون للمتسبب دخل في موضوع الدية، لكن سيكون له دخل آخر في تعويضات أعلى من هذه لأهاليهم أو لي. وكذلك هنا دائرة أيضا المشرفين على المدارس يحتاج أيضا أن نتأكد أنهم يمارسون الرقابة الدورية، يتأكدون من أن هذه المديرة مؤهلة لمتابعة مثل هذه المدرسة والسيطرة على كل ما يحصل فيها على الأقل بالأسباب المادية مباشرة. يحتاج أن نعرف أن وزير التربية والتعليم يتأكد من أن هذه اللجنة، لجنة المدارس الأهلية، تمارس عملها بانتظام وهو مسؤولية مباشرة. ترتفع الدائرة مثل ما ذكر يعني ضيفك في بداية الحلقة، أمارة المنطقة باعتبارها تشكل نوع من أنواع الحكومات المحلية، وكل من يدير فرعا من فروع التخصصات هذه سيجتمع عنده، وهناك خارطة ترسم وتعرف مثل هذه الظروف. هذه كلها مسؤوليات وظيفية، كل واحد منهم يساءل بقدر عمله، وهناك دائرة يعني لاحظ أننا نتكلم عن تسبب مباشر ونتكلم عن تفريط ونتكلم عن تقصير، كل واحدة منها لها أداء. مثل هؤلاء قد ما يكون هو المتسبب مباشرة، لكن قد ما يخلو من قضية التفريط، قد ما يخلو من قضية التقصير، وكل واحدة منها مساءلة.
لكن هل هناك احتمالية أنت كقاضي مثلا لو توليت هذه القضية واكتشفت أن مثلا بعض الجهات الوزارية كوزارة التربية والتعليم أو الدفاع المدني فعلا مقصر وكذا، هل يعني تقوم بتخصيص غرامة مالية عليهم؟
لاحظ أننا احنا إذا تكلمنا عن قضية عين ستنظر هذه الوزارات، وهذه أيضا من الإشكالات اللي موجودة عندنا، لن تسأل إلا باستثناء خاص لها أو بمحكمة خاصة لها تعقد ويقدم لها تبعاتها. يعني قضية لو تطورت، لو قدمت الخمس فتيات وتبين أن هناك تقصير مباشر، قد يستطيع القاضي إدخال مثلا مديرة المدرسة، لكن لن يستطيع إدخال التربية وزارة التربية، ولن يستطيع إدخال الأمارة، لأن كل واحدة منهم هذه تحتاج إلى أمر خاص بنظر قضية تجاه.
طيب ماذا عن الفتيات فقط والجزء الأخير من مداخلتك يا شيخ بدر؟ الفتيات يعني ليتك تفصل لنا يعني إذا مثلا أعمارهن فوق 15 عاما أو أقل هل سيحاسبن محاسبة في المحكمة ويعني يطبق عليهم بعض الأحكام الجزائية؟
أنت تتكلم عن شيء يخالف الدية الآن، نتكلم عن تعزير مثلا أو عقوبة. نعم، هنا أيضا التكليف شرط للعقوبات المقررة والمحددة مثل الحدود، القصاص، لن يقام حد ولا قصاص إلا على بالغ، لكن التعزير لا، دائرته أوسع. ونحن نحفظ جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الصلاة وأنه يضرب عليها لعشر سنوات، هذا قاعدة تؤصل أن التأديب الذي هو من أبواب التعزيرات يشمل أي خطأ أو أي تقصير في واجب يمارس هذا القصر بشروط التأديب المعتبرة، بمعنى أنه يتحمل هذا التأديب، وأيضا أنه مسؤول مسؤولية، يعرف أنه ممنوع عن مثل هذا الفعل، ويعرف أنه مساءل عن هذا الفعل، وأيضا أن هذا التأديب يؤتي أو ينتج عنه ثمرة يعني إيجابية، ليس لا تذهب وتسجن قاصرا مع بالغين وتريد أن تفسد أخلاقه، أو يعني يجب أن ينتج عن هذا التأديب ثمرة إيجابية، ينتج عنها أيضا معرفة هذا المقصر. نعم. لأن هذا الفعل ممنوع ولا يكرره هو فينزجر هو عنه، وأيضا يرتدع المجتمع وكل من كان في مثل حالته على أن يقع بمثل هذا. طيب. الفعل وأن يتلبس بمثل.
الشيخ بدر الراجحي القاضي بالمحكمة الكبرى في مكة المكرمة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. آتي لك دكتور سعد، أشار إلى نقطة مهمة، يعني كيف تكون لجنة تقصي حقائق وتجعلها برئاسة الدفاع المدني والدفاع المدني متهم في هذا الموضوع؟
أفاد الشيخ بدر جزاه الخير في هذا الموضوع، وأنا لا أرى أن يكون شخص له علاقة بهذا الأمر بهذه القضية يكون هو المحقق. وأنا فعلا عجبت حينما رأيت أن الدفاع المدني والجهة التي جاءت من الرياض هم أساسا أصدروا البيان وقالوا بأن هناك التماس وليست هناك أي شبهة جنائية. كانت هناك معلمة قرآن كريم تتابع مع الفتيات لأنه تعرف أن إحداهن كانت تأتي بشموع ومنعتها أكثر مرة، ثم تبين لها هي بالذات بعد ما تقريبا بالنسبة لنا كمواطنين سمعنا أنه ليست هناك شبهة جنائية وأن هناك التماس أسفل الدرج والذي أدى إليها. ثم جاءت المعلومات فتغير كل شيء وأصبح الدفاع المدني يحقق. النقطة هذه يجب أن تأخذ بحسبان التحقيق، يجب أن يكون في التحقيق والدعاء العام أو في جهة أخرى مستقلة تمام الاستقلال عن هذا الأمر. نقطة بسيطة أريد أن أذكرها والشيخ بدر جزاه الله خير ذكرها. أن هؤلاء الطالبات، أنا أب أتيت بأطفال المدرسة، هم المسؤولون أساسا عن هذا، عن تقويمه، عن اهتمام به، عن متابعته. وأعطيك مثالا حيا، ستيف جوبز. لو كان حيا لدعوت له، أمه بالتبني علمته كثيرا قبل أن يذهب المدرسة، فذهب المدرسة فأصبح ملولا لأنه عنده كل معلومات يتعلمها الأطفال. فأصبح لديه من الشقاوة ما يعني دوخ المدرسة في أولى ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي. اضطروا يجيبون أبوه بالتبني أيضا، وأبوه لم يكمل الثانوية، ليست لديه شهادة ثانوية حتى. فقالوا هذا، عاقبوا، أرسلوا البيت كذا مرة. قال هذه مشكلتكم وليست مشكلته، أنتم تحلونها. هذه الشقاوة الموجودة فيه. ففعلا وفق في سنة رابعة ابتدائي بمعلمة استطاعت أن تحفزه وأن تضع العصا والجزرة. وقالت هذا الكتاب الرياضيات إذا حليته هتأخذ هذه الجائزة وهذا المكافأة المالية. وما أحد يساعدك. قبل الوقت جاء بالكتاب، استمرت مع سنة كاملة حتى تحول إلى أنه اجتمعت المدرسة وقالوا يجب أن ننقل مرحلتين قادمتين. يعني حقيقة في خامس ابتدائي سادس ابتدائي روح أولى متوسط. جاء أبوه الذي لم يعد يتقن ثانية قال المدرسة هذا خطأ ولا أريد، وتساوى معه حتى مرحلة واحدة فقط. القضية أنه على مدارسنا، وأتفق مع الدكتور عبد الله، ولكن لست يعني استئصالية مثله ونستأصل كل شيء موجود الآن. لو أردنا أن نأتي بأراضي عشان نبني عليها دور واحد، الناس مو لاقين يبنون بيوت. المقابر في جدة ليس موجود الناس مقابر يقبرون موتاهم فيها في جدة، يجمع الناس إلى بعضهم بعضا. ليست هناك أراضي حتى نقيم على المدارس دور واحد. يجب أن نأخذ بالإمكان ونحاسب الناس على أن تكون هناك قواعد سلامة، وأن تكون هناك مدارس منتشرة بشكل أكثر، وأن يكون هناك متابعة بشكل أدق، ونطالب بأن يكون فيه تقويم لسلوك الناس. فيما يتعلق بالفتيات لا أرى أن يتولى محاسبتهن من هم متورطون بمساءلة أيضا في هذا الأمر. لا تربية وتعليم ولا دفاع مدني ولا غيره. أن تكون هناك
من مثلا من
تحقيق الدعاء عام لتكون طرف فيه هيئة حقوق الإنسان. أنا في أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز في القانون ذكر هذا الأمر وأفاض فيه اليوم في إحدى الصحف.
جميل. سلطان قحطاني. هنا دكتور في بداية حديثك أيضا تحدثت عن موضوع الالتماس الكهربائي. أنا أتذكر يعني هو ما يعيدنا إلى تخبط المسؤولين في التصريحات. الدفاع المدني ليس فقط هو من قال بالالتماس الكهربائي، هذا العميد عبد الله المسعد مساعد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية قال أن اندلاع الحريق في المجمع بسبب تماس كهربائي بجوار صالة ألعاب الأطفال، ما أدى إلى توسع نطاق الحريق واندلاعه في صالة الألعاب والقضاء على جميع المحتويات التي ساهمت في انتشار النيران الاقتصادية بتاريخ 22/11/2011. في النهاية نكتشف لا تماس ولا هم يحزنون، تخبط من الدفاع المدني في التصريح. وهذا أيضا مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية أيضا يؤكد هذا. وفي النهاية نكتشف أن يعني بضعة فتيات هن من قام بهذا. عندنا إشكالية حقيقية
في إشكالية من يقرأ حدث من هذه الأحداث ويتابع مع التعليقات عليه في الصحف المختلفة وفي وسائل الإعلام المختلفة عموما يجد تباينا كبيرا ويتغير من حين لآخر. نعم. وإذا كان أقول وزارة الإعلام والثقافة مسؤولة عن حسن إعداد الناس في الصحف وفي وسائل الإعلام حتى يقدموا خبرا صحيحا، لا يلتقط الخبر من أي شخص كان ثم يأتي، ربما يكون مسعد ما قال إذا كان قال فهو مسؤول
عن ما قال تصريح وبالتاريخ في
هذه النقطة نقطة تضارب الأخبار. أنا أقول الصحف يجب أن يدرب الناس على حسن الحصول على المعلومة. ثانيا وزارة الثقافة مسؤولة عن تكون أن تكون هناك ثقافة، طالما أنه إعلام رسمي فيجب أن يقدم للناس ما ينفعهم، لا يكون إعلام ترفيهي إلهائي لا يقدم للناس شيئا.
نعم.
يجب أن تكون هناك ثقافة مثلا التجمهر، ذكر الدكتور عبدالله هناك تجمهر كبير ومنع الناس. الشارع الذي عليه المدرسة هي عبارة عن شارعين مزدوجين، فهي شوارع كبيرة لكن الناس تجمهر بشكل مكثف. فثقافة التجمهر هذا نريد أن تعالج وزارة الثقافة والإعلام بشكل أو بآخر. ثقافة التخفف داخل المدرسة مليانة أوراق مليانة مكدسات، في الشركات موجودة، في المدارس موجودة، في البيوت موجودة، كل ما خففنا مما هو موجود كل ما منعنا أن يكون هناك التماس، أن يكون حتى لو كان التماس حيلج شيء قليل يمكن يحرق وبالتالي تكون المأساة أقل.
نعم.
فوزارة الثقافة عليها دور فيما يتعلق بمعالجة الأخبار بشكل صحيح، وأن يعلم الناس بأنه إذا أردت أن تأخذ خبرا فأخذ خبرا بشكل سليم، لأن هناك تباين من المراسلين، دعك من المسؤولين،
المسؤولين هذا هو مسؤول، هذا تصريح لمسؤول يعني لا يستطيع.
قلت لك أنه الخبر صدر تقريبا من الدفاع المدني رسمي بأنه ليست هناك شبهة جنائية وأنه التماس في أسفل الدرج سواء كان من المسعد أو من الجدام. أنا لا ألوم واحدا ولكن أقول أن هناك مسؤوليات يجب أن يعرف الناس بأن ليس شرطا أن يعرف سبب كل حريق في الدنيا. في أمريكا اللي متقدم تعلم فيها في أشياء كثيرة يمكن 40% من الحريق اللي يعرف سببها بشكل صحيح.
نعم.
والبقية لا يعرف السبب.
طيب. دكتور سعد دعني أذهب للدكتور عبد الله الطويرقي وأرجو أن تدافع عن فكرتك يا دكتور عبد الله، لأن لربما وصمها بشيء من المثالية واعتبرك استئصاليا ضيفي الدكتور سعد عطية الغامدي، فقال ليس هناك ليست أراضي يا أخي، أراضي للمواطنين ما فيه، وانت الله يتزخير تقول دور أرضي فقط وبيئة مدرسية واسعة.
هذا صحيح لكن إذا يقدر يجيبه
هو يقول هو يؤيدك في هذا، ولكن تبقى انها مثاليه غير قابله للتطبيق في مجتمعك هذا.
طيب ارجوك فقط لا تقطع قطار افكاري فقط حتى استطيع فعلا ان ادافع عن هذه الفكره. اذا كانت تعرف وش المثالي والواقعي، المثالي أنا أقول لك وشو، أنه زي ما قلت لك نرحل أبنائنا الصغار من الابتدائي حتى الثانوي للدراسة في بيئات تعليم ذكية راقية، وخاصة عندنا الله يعز خادم الحرمين الشريفين 9 مليار، ما أدري أتمنى إن شاء الله أنه وزارة المالية كالعادة صاك البزابيز ما صرفت منها كثير لتطوير المناهج اللي على فلاشات. أتمنى فعلا هذا الحل بالإضافة إلى حل آخر، وهو أيضا طالما المسألة فيها ابتعاد خارجي أيضا كمان ندف المعلمين والمعلمات لكوريا واليابان والسويد والنرويج وكندا من أجل أن يحصلوا على أفضل شيء يسمى التعليم الذكي اليوم في عصر العولمة والرقميات. وهذول إذا جو إن شاء الله بعد خمس سنوات أو عشر سنوات هم من سيضعون خارطة الطريق إذن هذا الكلام هو المثالي، هذا الكلام الغير منتج. الكلام اللي أنا أقوله سهل جدا يا دكتور، الكلام اللي أنا أقوله لا يعني أننا نستسلم لفكرة ما فيه أراضي. مين يقول ما فيه أراضي في البلد؟ وبعدين يا سيد الكريم بأي كتابنا بأي سنة أنت إلا تبغى تضع، ليش ما تفكر في إنشاء مجمعات تعليمية سواء في المدن الكبيرة أو في خارج نطاق المدن، ووفر لها كل أشكال المواصلات اللي ممكن إلا تبغى تسكن في داخل الآن كثير من الدول اللي تأزمت طبعا الفحاتية أصبح يرحل مجمعات اللي عليها إقبال خدمي سكاني ترحل أو توزع على أطراف المدينة. أنت ليش مصر إلا تبقي هالمكونات في الحواري؟ يا سيد الكريم يجب، أنا سأعيدك إلى أن المشكلة في هالفكر، نظرية حارة فيها مدرسة، هذه نظرية من أصلها ما أدري كيف استزرعت طبعا بسبب 40 سنة وهم يحفرون في أذهانكم بأن هذا هو المكان الطبيعي لتلقي التعليم، وتحشر في رؤوس الطلاب المهم مكان يتجمعوا فيه ومفرزة وتفرخ وانتهى الموضوع. يا سيد الكريم أنت بداياتك غلط، لا يعني أنه في بلد مساحتها أكثر من 2 مليون كيلو متر مربع تجيني تقول لي فعلا عندك وزارة إسكان الآن، تستطيع من خلال وزارة الإسكان هذه في أقل من عام أنك توجد أراضي وتخصصها لمجمعات تعليمية كبرى تستطيع أن تستوعب مثالية ومنتجة بشكل عندما نريد أن نصعب الأمور من المؤكد أننا لن نخرج بنتيجة، وسيبقى الوضع على ما هو عليه، وستحرق مدارس أخرى، وسيخرج أبميين بلا بطول قطار للبلد.
نعم.
والسبب أنك الفكر اللي قائمة عليه هذه الممارسات هو اللي يحتاج إلى تقويض بكل بساطة. بلاش نروح الدفاع، بعدين الدفاع المدني، بعدين وش حساسيتكم مشكلة إن الدفاع المدني ضحية؟ أنا أقول لك أنه حتى وإذا كان هو عضو في أو كلف بالتحقيق لأنه يملك الرؤية الفنية، أنت هنا في أي تحقيق تحتاج الرؤية التكنيكال، يعني ما عندك جمعيات ناشطة مدنية في الشأن الدفاع المدني معنية بالتدريب وبالآلات ومطلعة زي أي مجتمع آخر، فبالتالي الجهة الوحيدة اللي تملك الفتوى في هالمسألة هو. بس هذا لا يعني أن اللجنة أو الفئة المكلفة بالموضوع ليس فقط الدفاع المدني يتحكم فيها، هناك أشخاص من التحقيق والادعاء العام، هناك أشخاص من الجهات قانونية وأيضا قضاء، فبالتالي لا نخلط الأمور. يعني تبسيط المسألة
لأن الدفاع المدني هو المسؤول، دفاعك المستميت عن الدفاع المدني، ونحن رأينا فشلا ذريعا في هذه الحادثة. يا رجل سلم حق سباكين جايبينه، حتى ما عندهم كذا يعني شيء يتلقفوا فيه الأطفال البلاستيك بما نراه في الأفلام، ومليارات صرفت عليهم، وأنت الآن تدافع عنهم. الحقيقة يعني في إشكالية هنا.
طيب لو سمحت لي يا دكتور، أنا أتفق معك أنه أطراف كل من له علاقة بهذا الحدث فيه نسبة وتناسب له، بس أنا لا أريد تميع قضية. أنا قضيتي يا عبد العزيز يا حبيبي بسيطة مختصرة، لو أردت أن ترجع لحادثة مكة ستجد أطراف أخرى جديدة لو فتحت هذا الملف لتورط من تشاء أو ممكن تكتشف أطراف جديدة أو تسجل ضد مجهول. أنا أقول الآن إيش المجدي للبلد؟ الدفاع المدني يبغى له تطوير؟ يا أخي يطور الدفاع المدني. هل الدفاع المدني فعلا أيضا جهة محصنة؟ لا، ما هي جهة محصنة، ويعملون فيها مواطنين ويعملوا وفق آليات. إذا يحتاج تطوير أثبتت اللجان هذه اللي تحقق أنه فعلا لم يكونوا بحجم الحادث كتهيئة وتدريب وآليات، يجب أن يدانوا. السؤال اللي يطرح نفسه يا عبد العزيز ويجب أن لا نخرج عنه بعيد، أرجوك عشان لا تميع لي هالقضية، المسألة مسألة الآن هذا دمل انبغر أعطانا مؤشر أنه وضعنا مع هالوزارة ما هو صحي على الإطلاق ولا نتوقع شيء.
طيب.
ولذلك لا تعيدني المربع رقم واحد، هل المعلمات المدربات ما كانوا مداومين ذاك اليوم، كانوا ينظفون فصول في مكان ثاني، المعلم الله يهديها تأخرت في الاتصال، هذه قضايا لا تعنيك ولا تعنيني الآن. الله يرحم اللي مات ويشافي اللي موجود في المستشفيات، والتحقيقات هذه ظهرت أو ما ظهرت أنا ما تهمني الآن، أنا اللي يهمني اتخاذ إجراء وطني يخدم البلد على المدى البعيد، يوقف هالأوجاع والأورام من الظهور كل شوية.
عبد العزيز، احنا اذا لا نستشعر انه اخطر جهاز هذا هو الجهاز اللي يشكل البني ادم ويخلق منه المواطن المتعدد الادوار التي تحتاجه البلد، ارجوكم شوفوا لكم شغله ثانيه.
طيب دكتور، تعليق سريع على ما قالوا، وانا رايتك تهز
أنا
راسك.
انا اخالفه في ان يجب ان يكون هناك تطوير للتعليم.
نعم.
ولكن المقياس موجوده لدينا في اخر مقارنه في المكنزي.
اي نعم.
تاخرنا في الرياضيات الى تقريبا مركز 100. وهذا بعد مجاهدات طويله. فادخلوا اختبارات الرياضيات والعلوم باعتبارها اختبارات عالميه، ستستطيع ان تكشف الى اي درجه انتم متقدمون في هذا الجانب. ليسوا متقدمين اطلاقا وليس لهم نصيب في هذا الجانب، وهو الجانب الذي ينافس الناس به اليوم. كوريا الجنوبيه اقارنا بالسعوديه، كوريا الجنوبيه في الستينات كانت تقريبا منتهيه تماما.
نعم.
وليس هناك لها وجود. تجد ان كوريا من المصاف الدول المتقدمه اليوم. لماذا؟ لان هناك اراده قويه سياسيه استطاعت ان تغير كل شيء، والمسؤول حتى وان كان اعلى راس يجب ان يحاسب في هذا الجانب.
جميل.
الجانب الاخر فيما يتعلق بالمجمعات خارج المدن، هذه يحتاج الى ان نقارن فيها مع الاخرين اذا استطاعت ان تنجح في مكان. لكن هو ذكر الدكتور مع احترامي الشديد له ان الاراضي المتوفره غير متوفره. اذا استطعنا ان نغير التوجه الموجود في البلاد الان، اذا تعطي مواطن منحه من المنح تعطيه ليقيم عليها مشروعا من المشاريع، لا ليعيد بيعها للمواطنين مره اخرى.
نعم.
اذا اخذ هذا المنح واقام مساكن لمده 5 سنوات او 10 سنوات ولم يقم مشروع تستعيدها من مره ثانيه. ولو طبقنا الان الموجود الان واستعيدت الاراضي التي اعطيت للمواطنين ايا كانوا، ثم استخدمت في سبيل تحقيق مصالح عام البلد، انا اقول يمكن نجد الحل للمقال.
دكتور، معطين منح في خارج المدن في خليج سلمان، لان ياتي العمران الا بعد 15 سنه، ماذا تريد من الموظف البسيط ان يقيم عليها سكن؟ لكن انا استاذنك في اخذ هذه المداخله الهاتفيه من المهندس محمد القويحص، عضو مجلس الشورى السعودي. حياكم الله مهندس محمد.
يا اهلا وسهلا استاذ عبد العزيز، ورحب فيك وبالضيوفك الكرام، وكل عام وانتم بخير.
طبعا انا اريد ايضا يعني يلوب السؤال، من المسؤول عن حادثه حريق مدرسه براعم الوطن؟ نحن طوال هذه الحلقه نتحدث عن هذا، وانت عضو مجلس شورى سعودي، وقد لامكم وعاتبكم ضيفي الدكتور حسين الشريف المشرف على فرع جمعية حقوق الإنسان السعودية بجدة، وتساءل لماذا غياب مجلس الشورى عن هذا الموضوع، لم نسمع له صوتا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أدعو الله أن يرحم موتى مدرسة براعم جدة، وأن ينهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الأصابات بالشفاء العاجل. في الواقع المأساة كبيرة يعني بدون شك، حتى وإن كان خفض عدد الميتين، لكن الحدث الواقع ليس هو أول واحد، ولكن أتمنى أن يكون آخر واحد. فبالإحصائية التي نشرت قبل فترة بسيطة على إحدى الصحف، كان هناك أكثر من 44 حادث حريق في مدارس المملكة المختلفة، وخاصة مدارس البنات، وكلنا يذكر حادث مكة المكرمة وحادث فيها من مشكلة كبيرة. في الواقع المسؤولية مسؤولية كبيرة، مسؤولية الجهاز التعليمي وجهاز الدفاع المدني بالكامل. القضية ليست أشخاص، يعني نحن يجب أن نحاسب الجهاز في المقام الأول، والأشخاص بيجوا بيروحوا، يعني ليس شخص واحد، لكن للأسف نحن نعتمد على الأفراد أكثر مما نعتمد على العمل المؤسسي القائم على أسس واضحة وصريحة. أنا أسأل تساءل يعني نفس الأسئلة أسألها، من صرح لهذه المدرسة بأن تعمل؟ يجب أن يكون هناك حسب التعليمات، أي مدرسة قبل افتتاحها وأي مشروع في الواقع يجب أن يحصل على تراخيص.
نعم.
من جهات مختصة، من جهات الأمانة البلدية، من الدفاع المدني، قبل أن يحصل على رخصة التعليم. وبالتالي لابد أن هذه المدرسة أخذت الضوء الأخضر من الدفاع المدني ومن الأمانات بإفتاح هذه المدرسة. نقطة مهمة جدا أخرى، استيعابية. كل مبنى له طاقة استيعابية، حسب معرفتي أن طاقة المبنى الاستيعابية لا تزيد عن 500 طالبة، لكن وجدوا فيها 900 طالب، وبالتالي أحدث مشكلة في عملية الدفع والخروج والأشياء. في الواقع لدينا مشكلة وهي تطبيق أسس السلامة والأمن في جميع منشآت، وليس فقط في المدارس، حتى في المستشفيات، حتى في المباني العامة. هناك إهمال كبير في الواقع في تطبيق هذه الأسس، نتيجة الفكر، نتيجة الثقافة، نتيجة انعدام المراقبة والمتابعة والمحاسبة في الواقع. يعني أخذ على سبيل المثال مستشفيات، جميع بها مستشفيات، خاصة المستشفيات الحديثة المبنية على أسس سليمة، بها مخارج طوارئ. لكن للأسف الشديد نجد أن هذه المخارج يتم إقفالها، والسبب الخوف من الخروج والدخول وإلى ذلك والناحية الأمنية. وبالتالي أغلبنا أو الطابع الأمني غلب على الطابع الحقيقي وهو مخارج الطوارئ وما إلى ذلك. وبالتالي في الواقع يجب أول شيء تحقيق استكمال التحقيق حتى نعرف ما هي المشكلة ولماذا حدثت، من أعطى هذه المدرسة ترخيص بإقامة بالعمل كمدرسة، أين مخارج الطوارئ، متى كانت آخر زيارة للدفاع المدني لهذه المدرسة ليتأكد بالفعل من سلامة الإجراءات التي تم فيها. طبعا هناك نقطة مهمة وهي شجع ملاك المدارس والأماكن الخاصة. أنا لدي زميل في الجهاز التعليم يقول يأتون بتصريح من الدفاع المدني بسلامة الإجراءات، وبعد أن يأخذوا الموافقة يقوموا بالتغيير والتعديل والتحوير لزيادة القدرة الاستيعابية وللتعديلات حسب ما تحتاجه ظروف الموقع الميداني، وبالتالي يخالفون تعليمات الدفاع المدني، وهذه مشكلة أخرى. وبالتالي لابد من المتابعة السنوية، الزيارة السنوية لهذه المدارس وهذه المرافق لمتابعة ما يجري. فبالتالي أعتقد أنه لابد من التحقيق، لابد من المسألة، لابد معرفة ما هي الأسباب ولماذا وصلنا إلى هذه المرحلة. ماذا عملنا من حادث مكة؟
نعم،
حادث مكة تعليم وارتفعت الأصوات وطلبت بالتحقيق وطلبت وطلبت، طيب ماذا عملنا من هناك؟ طبعا عندنا مشكلة هي عملية المباني المستأجرة.
نعم،
لدينا أكثر من 7,000 مبنى مستأجر، وبالتالي هذا يلقي العبء الكبير على هذه الأجهزة المختصة. أين استراتيجية؟
طيب مهندس يا مهندس محمد، الحقيقة أيضا يعني أنتم في مجلس الشورى يعني من المفترض أن تكونوا صوت الشعب، انعكاس النبض الشعبي للمسؤولين يتم عبركم. هل يعني نلاحظ غيابكم في مثل هذه الكوارث؟ لا تتحركوا إلا سريعا. أنا أتذكر العام الماضي في كارثة السيول، يعني الناس ضجت واليوتيوب يعني يصرخ والإعلام يتكلم، أنتم في مجلس الشورى التزمتم الصمت ثم بعد ذلك تحدثتم. نفس الآن نفس يعني موقفكم في هذه المأساة تكرر.
يا سيدي العزيز، أول شيء يجب أن نعرف أن مجلس الشورى هو جهاز تشريعي وليس تنفيذي. مجلس الشورى يصدر تشاريع ويصدر توصيات وقرارات بإجراءات معينة، لا يقوم بتنفيذه، ليس هذا عمله. مجلس الشورى هو جهاز تشريعي مختص بهذه الناحية، فبالتالي لا يستطيع مجلس الشورى أن يأتي ويقوم بعمل الإصلاحات والترميمات. مجلس الشورى يراقش تقارير الأجهزة الحكومية، سواء كانت وزارة التعليم، سواء الصحة، بعض الأجهزة الحكومية لا يأتينا تقريرها، مثل الدفاع المدني لا يأتينا تقريره إلى مجلس الشورى. النقطة المهمة أن مجلس الشورى أصدر كثير من التوصيات من القرارات، بفرضا على سبيل المثال إنشاء المشروع وطني للمدارس الأهلية، أصدر أيضا قرارات بضرورة متابعة المدارس الأهلية ووضع لائحة متابعتها. فبالتالي هناك قرارات أصدرت من مجلس الشورى فيما يخص هذا الجانب عديدة، وممكن مراجعتها وممكن الإشارة إليها. لكن حتى السيول جدة كان هناك بعض الأعضاء قاموا بزيارة المواقع، صح نمنع قوم بإعداد تقرير نرفعه للمقام السام، ولكن هذه ناحية إدارية ممكن سؤال إدارة المجلس عنها. لكن المجلس الواقع يحاول جهده بحسب صلاحياته وحسب نظامه التي يقوم عليها.
مهندس محمد القويحس عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. دكتور سعد، واضح من يعني نحن كمجتمع وكيعني شعب نعقد آمالنا على مجلس الشورى أن ينقل همومنا، ينقل مشاكلنا، ولكن يقول ليس من مهامنا مجرد نحن ننظر في القضايا التي تحال إلينا.
كما هو قائم عليه مجلس الشورى، ذكر المهندس أنه تشريعي، يعني تأتي إليه دراسات يعطي النظر فيها، يرفعها للجهات المختصة التي هي هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تعاد إذا هو فقط للتداول في أمور تتعلق بأنظمة جديدة ستأتي. نعم، أحيانا يسائلون ويأتي إليهم وزراء ويأتي إليهم مسؤولون. نعم، ويسألون، لكن ذكروا أن الدفاع المدني لم يأتي إليهم، ربما أن يكون في جهة أو تحجب أو شيء من هذا القبيل.
نعم،
نقطة يجب أن تذكر في هذا البرنامج ويشكر الناس الذين قاموا هم المتطوعون.
نعم،
هذه البلد أثبتت جدا في السنتين الماضيتين.
نعم،
في الكوارث التي قامت. نعم، أن في هذا البلد خيرا كبيرا في أهله وفي المقيمين على ترابه، ولذلك أنا أدعو لهم كثيرا وأقول وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن التسريع في إصدار موافقات على جمعيات مؤسسات مجتمع مدني تقوم على التطوع. هؤلاء الذين قاموا بالإسعافات كثيرا يجهلون، اللي انكسرت رقبته، اللي انكسر كتفه، اللي انكسر، لأنه لا يعرفون أصول الإسعاف.
نعم.
أنا أتذكر واحد كان مدير عام الهلال الأحمر في السعودية صار له حادث، فهو يعرف أنه أحيانا أكثر المشكلات تأتي نتيجة الإسعاف، فطلب منه واحد يسعفه. نعم. يعرف أن الإسعاف سيكون هو المشكل. أيه. فقالوا له أنه يعني الإغماء والتأثير اتركوه. أحيانا تنكسر عمود الفقري عند الإنسان، أحيانا العصب الشوكي، أحيانا أيه. فأنا أقول يجب أن تسعى وزارة مثال في السعودية لكل 64 ألف شخص هناك مؤسسة مجتمع مدني، في بنغلاديش لكل 8000 شخص هناك مؤسسة مجتمع مدني، وهذه ذكرت في ملتقى في الرياض قبل سنة ونص.
نعم.
ذكروا كي وزارة المجتمع في بنغلاديش أن عندهم 17500 مؤسسة مجتمع مدني، في السعودية كان 350.
يا ستي
ولا استطيع أحد الآن يقدم طلب ويأخذ جميع، وتأخذ سنوات طويلة ينتظر. طيب. أنا أقول هؤلاء يجب أن يكون هناك سماح لهم بإقامة مؤسساتهم، وتدريب أيضا مستمر لهم في أن يقوم بهذا
بإذن الله تعالى. فقط يعني في نهاية الحلقة أود أن أخذ نتيجة الاستفتاء ثم أذهب إلى ضيفي في الرياض ونأخذ منه كلمة ختامية. الاستفتاء كان السؤال: ستكون هناك إقالات للمسؤولين في قطاعات التربية والدفاع المدني في حادثة حريق مدرسة البناء كجزء من تعميم ثقافة المحاسبة؟ وكان الخياران نعم لا، نعم 83%، لا 17%. والله متفائلين العكس، نعم 17%، لا 83%. أجل والله هذول متشائمين
واقعيين.
أذهب لك دكتور عبد الله تعليقا على نتيجة الاستفتاء وكلمة خاتمة الله يسلمك.
دكتور عبد العزيز، كلمة خاتمة. أولا الناس أحبطت يبدو لي، شيء طبيعي يبدو لي.
والله أنا فرحت يعني في الأول فرحت.
لا 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 لا, لا بس خلني أقول لك شيء عودا بس على موضوع أنه زي ما قال لك أن الشباب يلعبوا في الين يحصلوا على التصريح بعدين. طيب فين مسؤولية الوزارة؟ أنا أرجعك بكل عندي استعداد أن أعيدك إلى المربع حق وزارة التربية والتعليم والفكر بكل بساطة. لم تمنحني الوقت، مارست علي الكثير من الحجر جزاك الله خير، لكن خليني أقول لك شيء تعقيبا بس على معلومة أنه مجلس الشورى، مجلس الشورى مصر عنده جانب تشريعي وعنده جانب رقابي يا سيد الكريم. نعم. الجانب الرقابي هو الغير مفعل. الرقابي لا يعني أنك تنتظر ملفات تأتيك أداء سنوي وتناظرها وتصدق اللي فيها، هذه هي القضية الرئيسية، ولي الأمر ما في بينك وبينه حجاب. ومسألة أنه إدارة المجلس، هذا الشيء طبعا بالتأكيد المجلس يريد أن يبقى فيما يحال إليه، لا يريد زي ما قلت لك أن يستوعب أن الشروط تغيرت، 20 سنة مضت، البلد احتياجاته وشروطها مختلفة. يجب أن يكون هناك دور رقابي تشريعي قريب من واقع الناس والمجتمع، ويستدعى مواطنين ويستدعى مسؤولين، ويتم الرفع مباشرة لولي الأمر. ولي الأمر في كثير من الأحيان لم يخذل هذا المجلس وكان يقف معاه حتى على حساب الحكومة وتشريعاتها، ولكن للأسف المجلس يريد أن يبقى ضمن مواد نظامية. الله يوفقه إن شاء الله. شكرا جزيلا.
والله أشكر لك دكتور عبد الله هذه الشفافية وهذه الروح الوطنية. والله وأتمنى يعني لو أننا بمثل هذه الشجاعة وبمثل هذه الروح الوطنية التي تحدثت بها في هذه الحلقة. دكتور سعد أعطيه أيضا تعليق سريع وأختم الحلقة بها، ولك أن لك قصيدة قلتها في الشهيدة ريم النهاري يعني تعطينا بعض الأبيات بها.
ريم تستحق أكثر من قصيدة، وتستحق أن يسمى مدرسة باسمها وشارع باسمها حتى يعرف الناس أن بينهم من يستحق الخلود في أذهانهم وعند رب العالمين بإذن الله عز وجل. كانت تتمنى أن يكون لها غرفة مستقلة لأن تسكن مع أخيها.
نعم.
أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها قصر في الفردوس الأعلى.
آمين. اللهم.
شهيدة براعم الوطن ذات امتياز في مسيرتها وسيرتها، ذات بر بأبيها وأختها وأخواتها وإخوتها، ذات بطولة في إنقاذ طالباتها. إنها تقول لنا إن بعض البنات الواحدة منهن بألف رجل، وقلت هذا كان بها، قلت افرح هذه البنت إن شاء الله عن رجال كثيرين. إن المأساة ليست في المصيبة لكن في الإهمال الذي يؤدي إلى المصيبة، ثم ما يلبث أن يبرز من قلب المصيبة ما يخفف المصاب ويبعث على الإعجاب. ريم النهاري، غبت في وضع النهار وتركتنا نتقاسم الأحزان بعدك في مرارات الصبار، تتساءل الأوجاع عن سر الغياب وأنت شمس أبيك، بعد غروب أمك أنت أحلام الصغار، ماذا نقول غدا وأمس قد ولى ويمضي اليوم، لكن البراعم ما مضت إلا إلى ما يشبه الموت المغلف بالدخان وباللهيب وبالغبار. يا ريم ما زلنا نفكر في العزاء وفي الرحيل وفي الفرار، ما زلت أشجعنا وأسرعنا إلى المجد الذي يحظى به الأبطال وحدهم وقد حفظوا الذمار. أما هنا فالقابضون على السراب وقد تمزق في القفار، لا شيء يشغلهم سوى ما أصداء ما سمعوه، ما جمعوه، ما قالوه في دون البوار. أما الشهامة فهي غائبة تفتش عن مدار. نلقي على الأقدار ما نأتي من الإهمال والتقصير في الدنيا ويسكرنا الدوار، ويظل أقصى بعض ما تهب الأماني والمنى خدر احتضار. يا ريم لا يكفي البكاء ولا التشبث في المصائب بالجدار، ماذا إذا ما مر أسبوع وشهر ثم عام والموت نفس الموت في جفن انتظار، ومصائب الإهمال والتقصير من خلف الستار. أترى ستظهر ريم ثانية لتنقذ ثم تنقذ ثم تنقذ ثم تصعد نحو هذه الشمس في وضح النهار، ونعود يطوينا انكسار.
ونعود يطوينا انكسار. شكرا دكتور سعد عطية الغامدي بهذه الأبيات. نودعكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، ولا نقول سوى يرحم الله الشهيدتين ويأخذ بأيدي زهراتنا أولئك، ونسأله اللطف فيما سيأتي. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
خلي يدي فأنت أولى بالحياة تلميذتي، هيا اخرجي ولتدركي طوق النجاة، هيا اخرجي هيا اخرجي فالنار تلتهم المكان، هيا اخرجي